بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالإمام الشهيد الثاني عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أعظم الأئمة الشهداء، من أعظم الأئمة الشهداء في الإسلام بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عند حسن الظن به ليس كما يشيع الخوارج والشيعة، وليس كما يشيع أتباع الخوارج الآن كسيد قطب وغيرهم، فهم يطعنون في عثمان رضي الله عنه، بل يصل الأمر إلى تكفير بني أمية بالكامل. وعثمان رضي الله عنه كان عند الظن به، وقال شيخ الإسلام عنه كلاما عظيما جدا، قال: ما خالف عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. وهذه كلها اتهموه بها المنافقون الخوارج الذين انطلقوا من مصر وذهبوا فقتلوا هناك. وكيف لا يكون عثمان رضي الله عنه عند الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة؟ من اللي شهد له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه الإصابة، جميل جدا في معرفة الصحابة، قال: جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة. والحديث الذي يتواتر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجنح إلى غير مدلوله إلا الذي يرضى لنفسه بأن يقتحم أبواب الجحيم. يعني كل واحد يطعن في عثمان رضي الله عنه هو يريد لنفسه أن يقتحم أبواب الجحيم. روى الترمذي عن طلحة، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أحد ليش؟ وده من أكثر الموالين لعثمان، لأنه حتى في الستة هو تنزل لعثمان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق، ورفيقي بالجنة عثمان. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستيعاب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي أو صاهرت إليه. وهذا الحديث يعني فيه كلام، لكن المقصود به المسلمين، لأنه طبعا قبل ذلك صاهر إليه عتبة ابن أبي لهب. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عظيمة يتمناها أبو بكر وعمر. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة يتمناها أبو بكر وعمر وعلي. فقد روى مسلم في كتاب فضائل الصحابة من الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ألا أستحيي؟ وده لم يشهد بها لمن؟ لأي، ولا لأبي بكر ولا عمر ولا علي. وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده عبد الله اللي يقول هذا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذا النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره، تزوج رقية ثم أم كلثوم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عندي أخرى لزوجتها عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مين؟ عنده زينب ورقية وأم كلثوم وعنده فاطمة. طبعا زينب أكبر من فاطمة، لكن فاطمة أفضل الجميع. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامري، وهم الذين أخذوا عن أبي بكر وعثمان وعلي، وهو شيخ الشعبي، قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: حدثنا عن عثمان. وطبعا عثمان اتهموا، الناس اتهموا علي بأنه تخلى عن عثمان، هو لم يتخلى بل أطاعه. قال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وقال عبد الله بن مسعود: حين بويا عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نألو، يعني لم نقصر. وقال علي رضي الله عنه بعد انقضاء أجله: كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. شهادة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن أباه أي عبد الله قال لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. يعني هو بسبب طيبته فتجرأ الناس عليه. وعبد الله بن عمر كان شاهد عيان لخلافة عثمان من أولها إلى آخرها، وكان أشد الناس في التزام السنة المحمدية، مشهود له بذلك. ومع ذلك فإنه يشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان يحتمل أن يكون من عمر وهو أبوه، ولو كان ذلك من عمر لما عتب أحد به عليه. وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب قال سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب وهو يقول يا أيها الناس ما تنقمون علي، وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خير. أنتم غاضبين علي لماذا؟ ده الخير والرخاء مال الدنيا، وكل شيء لكم كل يوم فيه خيرات توزع عليكم، ماذا تريدون؟ وقال الحسن البصري، الحسن البصري طبعا كان مولى، كان عبدا واعتق، شهدت منادي عثمان ينادي يا أيها الناس اغدوا على أعطياتكم فيغدون ويأخذونها وافية، يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون ويأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي يقول اغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، يعني بيوزع عليهم حتى الملابس الجديدة، الحلة اللي هي الإزار والرداء، وده أفخر الثياب. اغدوا على السمن والعسل، تعالوا خذوا سمن وعسل، عسل نحل خذوا. قال الحسن أرزاق دارة وخير كثير، كأن بتحلب، وخير كثير وذات بين حسن، حسن ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار على الأثرة، الأثر عكس الإيثار، لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل. يعني بعض الناس من أهل المدينة يعني خرجوا مع الخارجين، فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. صار عن الكفار مغمدا، سيف الجهاد، عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. نعم. وقال ابن سيرين رحمه الله، وهو يعني صنو الحسن البصري وزميل الحسن البصري من كبار التابعين وكان معاصرا لعثمان، كثر المال في زمان عثمان حتى بيعت جارية بوزنها وفرس بمئة ألف درهم، فرس أصيل بمئة ألف درهم، حاجة رهيبة جدا، ونخلة بألف درهم. وسئل عبد الله بن عمر، وسئل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن علي وعثمان، فقال للسائل قبحك الله، تسألني عن رجلين كلاهما خير مني، تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر؟ طبعا اللي سألوا هذا من أتباع المنافقين والخوارج. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد، وإحنا قلنا عمر هو الإمام الشهيد الأول، وبأن له الجنة على بلوى تصيبه هو، وهو وزوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وهو اتجوز رقية وماتت، وبعدين اتجوز أم كلثوم وماتت، وحضر الدفنتين ولم ينزل في قبر إحداهما. خلي بالك أنت لما تقرأ قصة غسل رقية هي نفسها قصة غسل أم كلثوم، هي نفسها بالضبط، والنبي صلى الله عليه وسلم حضر الاثنين وقال يعملوا شعرها ثلاث قرون وكذا، وعملوا كذا، وخلوا في الخامسة كفورا أو غيره، هي نفسها كأن بالضبط، يعني تكرار بالضبط لغسل هذه وغسل هذه. وعند الدفن هذه يدفنها أبو طلحة وهذه يدفنها أبو طلحة، سبحان الله. وذي الأمر ده شغلني جدا، يعني طيب هو ما كانش فيه محرم في الموجودين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان، فأما عثمان فهو زوج، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أب، غير كده هو مولى جميع المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعله ما كان قادرا أن ينزل في قبرها لإصابته بالحزن الشديد مثلا. لماذا لم ينزل عثمان رضي الله عنه في قبرها؟ ها؟ قارف في المرتين، في المرتين هو عثمان بن عفان كان عنده جواري وقارف جارية، وربما لم يكن قادرا على النزول. طب اشمعنى أبو طلحة؟ اشمعنى أبو طلحة بالذات؟ طيب ما هو يعني هل كل مرة ما فيش حد تاني يعني خالص؟ ها؟ ما هو مسلم إحدى زوجها؟ لا. ها؟ بالضبط. كان في ناس معقولة للدفن دايما، كان في ناس ومنهم أبو طلحة رضي الله عنه. وخد بالك أنه لا مدخل للنساء في مسائل الدفن أبدا ولا التعامل مع النساء. طيب. فهو أول مهاجر ودخل في دار أول من؟ أول من؟ وهذا علم كبير جمعه الناس. طيب، ولما صحت إمامة عثمان رضي الله عنه، يعني المسلمون أجمعوا على إمامته، قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. السيوطي طبعا احنا بنكره السيوطي من جهة، من جهة ايه؟ كلام في العقيدة، سيبك من العقيدة، لكن غير كده إمام عظيم متألق جدا وله مؤلفات عظيمة جدا، وفي اللغة العربية لا يبارى، ولا سيبويه ولا غيره، لا يبارى. يعني مرة سألوه عن الكلب، ذكر 60 اسما للكلب، شيء عظيم جدا. له مؤلف اسمه أول من، أول من، أول من، أول من، من أروع ما يكون. ولما تيجي تعرف النسخ المنسوخ أرشح لك السيوط، أرشح لك السيوط. طيب، فهو بيقول أول من، منها قال كان عثمان أول من هاجر في سبيل الله الهجرة الأولى للحبش، أول من هاجر إلى الحبشة. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا المقنع مظلوما. عثمان مقنع، يعني في المدينة الجو شديد البرودة، لما يكون في الشتاء جو رهيب البرودة، ومرة أنا اشتريت عباية من كثر البرد يعني، ومع كأن لا تفعل لك شيء، كأن البرد يدخل لك كالإبر هكذا من فلما تكون شدة البرد الناس دايما بتغطي الأذنين والفم والأنف وكذا. فمقنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا المقنع مظلوما. قال عبد الله بن عمر فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وغير الحاكم ومصدر كله. طيب، ما نصب حربا، يعني لا عمره حارب قصدي المسلمين ابدا، ولا جيش عسكرا لضرب المنافقين وضرب الخوارج، كان ممكن هو لو امر الصحابه بالقتال الصحابه يتخلفون؟ ما كان، كان قال شويه المجرمين اللي جاي من 600 واحد جاي من مصر، 600 واحد جاي من مصر ومعهم مجموعه من البصره ومعهم مجموعه من الكوفه، كل العملية 1200-1500، والصحابة كثر موجودين في المدينة، والصحابة يقاتلون في سبيل الله ولا يتخلفون أبدا، لو أمر لقتلوه، ولكن كان سيموت من الصحابة لا شك كثير، فهو خشي على الدماء وكان أمر الله قدرا. فلا نصب حربا ولا جيش عسكرا، المقصود ضد أي مسلم، ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة، ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه. يعني ما في واحد مثل عثمان نازع عثمان، لا علي بن أبي طالب نازعه، ولا عبد الرحمن بن عوف، ولا سعد بن أبي وراح، الكل كان يدين بطاعته، ولا كان يسأل في بيعة، ولم يكن يرجوها لنفسه، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير حق أبدا يعني والمستعان. طيب، فهو لم يجيش عسكرا لقتال أهل القبلة، أما الحروب التي أمر بها كانت كلها حروبا درسناها مع بعض إحنا لإعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دعوة الحق، فكانت من أعظم الحملات في التاريخ. ولم يجيش عسكرا للدفاع عن نفسه ورد البغاة، بل كان أشد خلق الله كرها لها الفتنة، وحرصا على تضييق دائرتها حقنا لدماء المسلمين. هو كل اللي كان شغله الدماء، كل اللي كان شغله الدماء، فقال أنا لما أقتل واحد، لما الناس تقتل، اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، وأتته البيعة دون تشوف منه، أتته منقادة إليه. الصحابة اتفقوا على ذلك. قال شيخ الإسلام في منهج السنة، وقلت كل مسلم طالب علم ينبغي أن يكون عنده كتاب منهج السنة تستطيع تتفهم به الأمور والفتن والعلاقة بين الحاكم والمحكوم ومسألة الخروج والثورة وكل المسائل دي. كتاب عظيم جدا، ومسألة العزل وعدم العزل اللي احنا قلناها أن السيسي قام لعزل مرسي وليس الخروج. طيب، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة أن الصحابة، إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه، وكانت ولايته أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره. ثم قال: ولا ريب أن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، طبعا الستة دول لم يكن فيهم أبو عبيدة بن الجراح لأنه مات في طاعون عمواس في السنة السادسة من خلافة عمر رضي الله عنه، ولو كان موجودا لآلت الخلافة أولئك، وهو عنهم راض، يعني الذين عينهم عمر رضي الله عنه، ولم يجد أكثر من الستة ليدخلهم، فلا يوجد أفضل منهم، وإن كان في كل منهم ما يكره من غيره هكذا. ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة. يعني لا نقول إن علي بن أبي طالب خيرا من عثمان ولا أحسن سيرة من عثمان، رغم أن علي بن أبي طالب على العين والرأس طبعا رضي الله عنه. نعم. طيب، لكن الفتنة عبد الله بن سبأ ظهرت في عهد عثمان، هذه المشكلة الكبيرة. عبد الله بن سبأ كما ذكرنا خدع أهل اليمن كما خدعهم قبل ذلك بولس، خدع المسلمين بولس، وحول الدين الإسلامي الذي جاء به عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إلى دين الوثنية والشرك الموجود الآن، وكما سيفعل ابن عربي المجرم بعد ذلك ويحول دين الإسلام إلى صوفية تؤمن بأن الله في كل مكان وبأنه كل معبود هو الله حتى لو كان قردا أو صنما أو صليبا ولهذا بالله. فأوقعهم ابن سبأ وأقنعهم بأن آخر ما أقنعهم بأن علي بن أبي طالب هو الله، وأنه هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، ولذا مخابي اقتنعوا بذلك وذهبوا لعلي بن أبي طالب وقالوا أنت الله. شيء مذهل يعني، ولذا هذا الذهول جعله يحرقهم، ولا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه من شدة الغيظ أنهم قالوا أنت الله، ولما أحرقهم احترقوا يؤمنون بأن الله صاحب الجنة والنار، وأن الله أنه أدخلهم نار الدنيا ليدخلهم جنة الآخرة. فأدخلوا شرا في تاريخ الإسلام بهذه الحماقة والعياذ بالله. ونتيجة هذا الفعل هذا أنتج مفاسد كثيرة جدا، منها إيقاف الجهاد خلاص من ساعة مقتل عثمان، الجهاد توقف وظل متوقفا إلى أن يتولى معاوية رضي الله عنه. ما في جهاد في لما بدأوا الخروج على عثمان رضي الله عنه، توقف الجهاد وبعدين قتلوه، توقف الجهاد وبعدين تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 5 سنين متوقف الجهاد تماما، وتولى ابن الحسن 6 أشهر متوقف الجهاد تماما، وتولى معاوية رضي الله عنه فاستؤلف الجهاد. فدي شوف من أسوأ الأمور ومن أسوأ النتائج، لأن الجهاد ماض في الأمة وما ينبغي إيقافه أبدا. فتوقف الجهاد سنين طويلة، حوالي 7 سنوات الجهاد متوقف، 7 سنوات على الأقل. قال شيخ الإسلام في منهج السنة الذي أنصحكم به: إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل ولا أمر بقتله. فالناس الخيرة اللي هم طبعا صفوة الصحابة رضي الله عليهم ما أحد شارك في هذا الأمر نهائيا، ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل، من أوباش القبائل ومن أهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول: اللهم ملعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وهذا دعاء عائشة ودعاء طلحة ودعاء الزبير ودعاء علي بن أبي طالب، اللهم ملعن. وهذا فيه جواز لعن الذي يقتل إنسانا مبشرا بالجنة، مؤكد ذلك. اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. طيب، وقد سموا من قام عليه، سموا الكلام هنا أنا أنقله من ابن العربي العواصم، قال قد سموا يعني ذكروا أسماء الذين خرجوا على عثمان، فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها، كل واحد له هدف دنيوي إجرامي ولم يستطع الوصول إليه فأراد الانتقام، فوعظوا وزجروا وأقاموا عند عبد الرحمن بن خالد، أسد بن أسد، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ويعني أذلهم وعاقبهم ووعدوه وعاهدوه أنهم سيرجعون ولا يخرجون على عثمان، ثم نكسوا كعادتهم العهود. ابن تيمية يعني بين أنه عثمان بن عفان عنده رحمة جبله الله عليها، وأنه كما ذكرنا ملائكة تستحي منه، الرحمة التي جبله الله عليها امتلأت طمعت الكثير فيه، طمعت اللي محدش كان يطمع في عمر رضي الله عنه أبدا، ولا في أبي بكر، أبي بكر رضي الله عنه مع الله في غاية الخضوع والخشوع، لكن في القيادة في غاية القوة والشدة، حتى أن عمر يتوارى أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أسد، نعم. وعظهم وزجرهم أهل الحكمة والرضا من أعيان الأمصار وعلماء الكوفة والبصرة والفسطاط، وزجرهم معاوية رضي الله عنه في مجالس له معهم عندما سيرهم عثمان إلى الشام وهكذا، ولكن كذبوا. هم ذكروا رايحين الحج، وما ذهبوا الحج، الحج مش في المدينة، الحج فين؟ هم ذهبوا إليه المدينة، يعني سبحان الله مجرمين مجرمين. طيب، زجرهم بشدة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وتوعدهم، حتى كان بيعمل لهم مثل طوابير التوابير اسمها التكدير، كدرهم ويروح ويجر كدرهم تكديرا عظيما جدا، وتوعدهم حتى تابوا ظاهرا، فأرسل بهم إلى عثمان ليتوبوا عنده، فتابوا في الظاهر، وخيرهم فاختاروا التفرق في البلاد فأرسلهم، فلما سار كل إلى ما اختار أنشأوا الفتنة وألبوا الجماعة وجاءوا إليه بجملتهم، فاطلع عليهم من حائط داره، حائط داره السور اللي في داره، وبيت عثمان في حديقة أمامه كده، واطلع عليهم فتكلم من فوق الجدار ووعظهم وذكرهم بالله وورعهم عن دمه، وكان ممكن يأمر بالقبض عليهم وقتلهم، لكن هو عادي فهم تقتلوا رجلا وأنا لا أقتل، لأنه أنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يقتل إلا من فارق الجماعة أو زنى بعد إحصان. وخرج طلحة يبكي ويورع الناس، وأرسل علي ولديه، هو لا يقدر يذهب، هو لازم يطيع الخليفة، لكن أرسل ولدين لكي يعني يحاول الحفاظ على عثمان أو القيام على خدمته. وقال الناس لهم إنكم أرسلتم إلينا، احنا قلنا إن عبد الله بن سبأ مع المؤامرة زوروا هم رسائل وختموه، فالزبير بن العوام أرسل لهم رسالة يستغيث بهم ليأتوا لقتل عثمان، كذب طبعا، وعائشة رضي الله عنها أرسلت لهم رسالة ليأتوا لقتل عثمان وهكذا، كل ده كذب، لا أحد كتب، وعائشة قالت ما كتبت أسود في أبيض، ما سوداء في بيضاء، ما كتبت شيء، لكن هم زوروا الأختان. نعم. فلما جاء المجرمون قالوا قعد هذا في بيته، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قعد في بيته، أمير المؤمنين أمر بلزوم البيوت، ما حد يدافع عنه، وعزم عليهم لو في أعناقكم بيعة وسمع وطاعة ما حد يدافع عنه، الصحابة التزموا بهذا الكلام وما دافعوا عن عثمان رضي الله عنه. وزعم هؤلاء البغاة، وإن كان طبعا هم في الحقيقة بغاة مع صحبة التكفير، أنهم مكفرين عثمان رضي الله عنه، ولا زال يعني ورثتهم يكفرون عثمان إلى الآن، والذي يسكت عن تكفيره لا يصل بالإيمان، مثل سيد قطب، يعني سيد قطب مكفر بني أمية أجمعين، وعد مسألة إثبات الإيمان لعثمان وكأنه يشير إلى أنه يكفر عثمان بن عفان، وطبعا سيد قطب جهول وتعلم من عباس محمود العقاد، والعقاد يستقر في ذهنه أن بني أمية ليسوا مسلمين، عباس العقاد، خلي بالك الأسماء الموجودة الشهيرة هذه، سعد زغلول وعباس العقاد، هذه كلهم من المجرمين، كلهم من المجرمين. فعباس العقاد عمل عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، وألف عبقرية الصديق وعبقرية الفاروق وعبقرية علي بن أبي طالب، وتجاوز عن كلام الخلفاء وتجاوز عن عثمان بن عفان. فتلقى عنه سيد قطب وتأثر بهذا الكلام. سيد قطب جهول جهول. فالخوارج دول لما جم قالوا قعد هذا في بيت لعلي بن أبي طالب وخرجت أنت يا طلحة تبكي وتفيض عينيك، والله لا برحنا حتى نريق دمه. صرحوا بالهدف، احنا لن ننصرف، مش هنترك ميدان التحرير خالص مع الفرق طبعا. وكان الاهبل ده حجازي يقول لك لازم نروح نجره من رجليه من قصر الاتحاديه، تجر رئيس الجمهوريه ايه ده ما هذا. وطبعا لا نقارن ما بين الرئيس مبارك رحمه الله عليه وبين طبعا العظماء كعثمان بن عفان، لكن الحدث واحد، الحدث واحد. مش هنمشي، يقول لك مش هنمشي من هنا الا لما نروح نجره من رجليه. تسلك سلوك همجي والعياذ بالله، وتصرف خوارج والعياذ بالله. لا برحنا حتى نريق دمه، صرحوا بالهدف في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لن نمشي حتى نقتل عثمان رضي الله عنه. فابن العربي يقول هذا قهر عظيم وافتئات على الصحابه وكذب في وجوههم وبهت لهم، ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة ولا نصروه. لو هو استنصر قال دفع عن بيت أمير المؤمنين، دفع عن الخلافة، دفع عن استقرار الدولة، هيدفع. وكلهم كانوا لا يتخلفوا، ده ما تخلفوا أبدا يعني. ده لما ثلاثة خلفوا يعني حدث لهم ما حدث. ولكان الصحابة ينصرونه في لحظة واحدة، كان سيقومون ويقتلون كل هؤلاء الخوارج، لكن كان سيقتل منهم كثيرون. فكان أمر الله قدرا مقدورا. وللعلماء أن يناقشوا هل كان الأصوب أن يأمر الصحابة بالدفاع عنه أو كان الأصوب أن يسكت ويقتل هو. هذه مسألة يتكلم فيها الكبار، لا بأس لا بأس يتكلموا، ولكن هو في الحالين مجتهد رضي الله عنه، ونيته عظيمة جدا أنه يحفظ دماء المسلمين ويضحي هو بنفسه، إلى جانب أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقولون له تفطر عندنا الليلة، فأيقن أنه مقتول رضي الله عنه. وإنما جاء القوم مستجرين متظلمين، يعني في الأول لما دخلوا كانوا جايين يقولوا إحنا جايين نشكو ونريد يعني الخليفة يرد علينا ويبين لنا شكوانا، لكن طبعا وعظهم فازدادوا. فأراد الصحابة يعني الدفاع، فأمرهم عثمان ألا يقاتل أحد بسببه أبدا، إياك حد يرفع سيفه يقاتل دفاعا عنه. استسلم، استسلم للقدر لمصيره. وأسلموه برضاهم ولا برضاه؟ برضاه هو، نعم. هاي هو مقتول مقتول. طيب، فالعلماء يتكلمون هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل، يعني أب مثلا يقول لأولاده لا تدافعوا عني، هل يجوز لهم أن يخالفوه ويدافعوا عنه ولا يلتفتون إلى أمره ورضاه؟ لأنه يجوز مخالفة ولي الأمر في مسائل تكون فيها يعني مصلحة أو ظهور الدين. والنهارده الخطيب في الجمعة بيذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يمحو كلمة رسول الله، فهل أطاعوا علي بن أبي طالب؟ لا، لم يطعه. وأبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال ابق مكانك، هو التفت في الصلاة كان لا يلتفت، فصفق الناس لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر التفت وكان لا يلتفت، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني ابق مكان. هل أطاعه؟ لا. فممكن جدا إن ولي الأمر يأمر بأمر وأتباع ولي الأمر يرون أن هناك مصلحة أكبر، وأنه يتواضع مثلا أو يقدم نوع من المصلحة ويرون مصلحة يجوز لهم ذلك. يعني هل يجوز أنهم كانوا يخالفوا عثمان؟ هذه المسألة لا، إحنا مش بنفتي لا لنا ولا أنت ولا غير، نقول هذه مسألة هم اختلفوا كبار العلماء في ذلك، هل لهم أن يطيعوه أو هل لهم أن يجتهدوا ولا يطيعوه تغليبا لمصلحة يرونها لحماية ولي الأمر أمير المؤمنين. فاختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، لكن نحسمها احنا لا. فيبقى عثمان بين الأجر والأجرين، والصحابة لا لهم الأجران، لأنه قالوا إحنا نطيع أمير المؤمنين. طيب ما هو عندك لمن لم يطيعه مثل أبو هريرة رضي الله عنه والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغيره، هؤلاء كلهم شاركوا في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه وخرجوا محمولين، لكن نخطئهم؟ لا، ما نخطئهم، ما نخطئهم أبدا. يبقى إحنا لن نخطئ الذين أطاعوا عثمان فلم يدافع عنه، ولن نخطئ من دافع عنه، نترك هذا لعلمائنا. فلم يأتي عثمان رضي الله عنه منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر، لا هو فعل منكر لما أمر بعدم الدفاع، ولا هم فعلوا منكرا لما استجابوا له ولم يدافعوا عنه. وكل ما سمعت من خبر باطل، إياك أن تلتفت إليه. الشيعة طبعا لهم كلام، والمتشيعة لهم كلام، والإخوان طبعا حبير الشيعة يقولون دائما ما يقوله الشيعة. فأنت إما ألا تتكلم في أمر الفتنة بالكامل، هذه الفتنة والفتنة التي تليها والقتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إما أن تسكت، وإما أن تتكلم بما ورد بحق، فلك الكلام بما ورد بحق. وقد راوده الصحابة وعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام، قال له تعالى تعالى ومعك الحرس والصحابة، وتعالى الشام ونعمل مقر الخلافة هنا، وتبقى أنت أمير المؤمنين ومعك جيوش الشام، هي الجيوش المدربة التدريب الروماني، جيوش رهيبة جدا منظمة، ما في جيوش منظمة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت إلا الجيش اللي عند معاوية رضي الله عنه، بس ما فيش تاني. وأتصدق أن في جيوش تاني كثير، جهاد وحب الجهاد، ولكن جيش منظم بآليات وسمع وطاعة ورتب وكلام ده في الشام فقط. فعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام، أو إذا لا تستطيع أن تأتي أمدك بجنود من الشام، أبعث لك جيوش من الشام بسرعة بسرعة تذهب. هو عثمان لا يمكن يوافق. لماذا؟ ماشي، لماذا؟ لأنه لو يريد سيأمر الصحابة بالقتال، إذا كان سكت الصحابة اللي عنده في المدينة هيستجيب لناس جاية من 2000 كيلو جاية من الشام؟ لا، هو أصلا لا يريد لا يريد الدفاع. فهم البغاة دول المجرمين ظهروا أولا بمظهر المتظلم، وعندنا شكاوى نريد عثمان يبينها لنا في كلام فقط، كما لما خرجوا أيضا في أصحاب الثورات دائما كده، لما خرجوا بيان التحرير قالوا إحنا نريد مطالب من الرئيس مبارك، نريد يعين نائب، يريد يبين إمتى كذا وإمتى يعمل انتخابات حرة، ولما تمكنوا قالوا لا ولا كان ولا نائب ولا حاجة، يمشي يعني يمشي نقتله عن نقتله. فدائما طبيعة الخوارج هكذا. فأرادوا أن يبين لهم، وقد بين لهم وظهر وناقش كل الحجج ورد عليه حجة حجة، لكن بعد ذلك خلاص لازم نقتله، هم مصممين على القتل والعياذ بالله. طيب، إذن احنا الآن بدأنا في يعني أخطر مرحلة، وهي مرحلة الفتنة. كل ما نتكلم فيها نتكلم بحذر شديد وحرص شديد جدا، لأننا نريد أخذ الأجر ولا نريد أن نخوض في دماء المسلمين. وقال عمر بن عبد العزيز: أناس طهرنا الله من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من الكلام فيه. لكن ظروف الكلام أيام عمر بن عبد العزيز غير الآن، لأنه كان هناك وارثون لهذه المسألة، فكان لابد هو يحكم بين المسلمين وبين المسلمين أنه السكوت أولى. لكن الآن المدارسة العلمية المنصفة مطلوب لا بأس به. ولذا هل تكلم شيخ الإسلام؟ طبعا. هل استفاد؟ ده كلنا له تبع في هذه المسألة. نعم. طيب، فالعبرة في هذه المسألة تمييز الروايات وتمحيص الروايات. قالوا في التهم اللي اتهموه بها، سلسلة تهم: جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير، منها واحد ضربه لعمار حتى فتق أمعاء. هو ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما، لأن عمار بن ياسر اختلف مع واحد واستبى هما الاثنين فضرب الاثنين تنفيذ حكم شرع. لكن ضربوا حتى فتق أمعاءه، ضرب فتق أمعاءه، لا، لأنه لو فتق أمعاءه كان ما، فهنا التهمة باطلة والعياذ بالله. ثم أنتم مالكم؟ هو طب ضرب قاتل عمار رضي الله عنه، أنت مالك أنت أيها المصري؟ أنت مالك أنت مش فيه؟ سبحان الله. فأول تهمة أنه ضرب عمار حتى فتق أمعاءه، التهمة دي صادقة في جزء وكاذبة في جزء. صادقة في جزء انه ايش؟ وضرب ابن مسعود حتى كسر اضلاعه، ومنعه عطاء، وفعلا طرد ابن مسعود لكن ما كسر اطلاقه طبعا. وابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف، ابتدع في جمع القرآن. يعني هو معاه العلماء والصحابة اللي هم الصحابة رضي الله عليهم، وفعل فعل انتم جايين، انت من جاي من مصر جاي تقول لي اللي خليك تجمع القرآن؟ انت مش عارفها كده، العلماء هم اللي اتكلموا هذه المسألة. فجمع القرآن وألفه، ألفه يعني ايه؟ ضبطه. هو طبعا كان المصحف موجود حتة عظمة مكتوب فيها شوية كلام، جلدة مكتوب فيها آيات، ورق من أوراق الشجر والبردي مكتوب فيه شوية أشياء، كل هذا جمعه وكتب المصحف بالطريقة التي إلى الآن عليها، وهذا من حسناته وليس من بدعه. وحرق المصاحف الأخرى حتى لا يفتن الناس بها. فهم جايين بتهم، واضح أنه بيجمع أي شيء. وحمل حمى، يعني جعل مكان مخصوص لإبل الصدقة وأغنام الصدقة وأبقار الصدقة، لا مكان مخصوص مسور وعليه حرس يحموه حتى يوزع الفقراء. طب إيه؟ طب دي مصلحة لك، ما هو الرسول لم يفعلها. وأجلى أبا ذرد إلى الربذة، وهذه مسألة فصلناها، أنه أبو ذر يعني اختلف مع معاوية رضي الله عنه وجهر بمذهب منتهى ومنسوخ، وهو أنه لا يبقى في بيت أحد شيء زائد عن حاجة يوم وليلة إلا أن يخرجه، وهذا أمر انتهى خلاص. وكان هؤلاء هم الذين يكنزون، فكان ضد الكنز، لكن الكنز الذي هو مصحوب بالزكاة ليس بكنز، فكل مال أدي زكاته فليس كنز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا، فأبو ذر لما أبو ذر نفسه هو اللي طلب أن نذهب إلى الربذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنك لما تأتي المدينة وتجد البناء امتد، وصل البناء في كردون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبل سلع، تترك المدينة. فهو لما دخل المدينة جاي للتحقيق، لما دخل المدينة وجد البناء وصل إلى سلع، فقال لعثمان إذن لي في الانتقال إلى الربذة، فأذن له وأعطاه غلامين وأعطاه كذا. فطبعا هي فين جبل سلع الآن؟ فيه ما فيش خلاص، المدينة كلها هي الحرم المدني الآن، خلاص ما فيش مدينة، المدينة النبوية هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج من الشام أبا الدرداء، وأبو الدرداء كان في قاضي حمص، ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطل سنة القصر في الصلوات في السفر، أنه هو لما راح منى تم بالناس، إما لأن الناس أعراب ولا يعرفون فيظنون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أو لأنه تأهل وقد ناقشه الصحابة وردوا عليه، ثم قال رأيت. وولى معاوية، وطبعا هو لم يولي معاوية، ده معاوية أصلا اللي ولاه عمر بن الخطاب وجمع له الشامات، ولا يعرف أسود من معاوية. أسود يعني قدرة على السيادة والحكم، ما يعرف في العرب أسود من معاوية رضي الله عنه. وولى عبد الله بن عامر بن كريز وبينها، وولى مروان، وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق، لو هو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قيل إن هو الوليد بن عقبة، لكن الآية دي نزلت وكان الوليد بن عقبة عنده 6 سنين، يبقى إزاي؟ مش ممكن يكون هو أبدا. وأعطى مروان 5 إفريقية، يعني لأنه غزا إفريقيا ودخلهم الإسلام فأعطاه 5 مكافأة له. وكان عمر يضرب بالدرة وضربه بالعصا، يضرب شلة بالكرباج يعني. وعلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انحط عنها أبو بكر وعمر. النبي كان بيخطب على الدرجة الثالثة، أبو بكر على الثانية، عمر على الأولى، عثمان يخطب فيه راح رجع تاني. ولم يحضر بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقم على رقية يمرضها زوجته، وانهزم يوم أحد، دي حقيقة، فر يوم أحد خلاص انتهى، وربنا عز وجل عفى عنه، وغاب عن بيعة الرضوان. ده بيعة الرضوان بسببه أصلا هو كان في مكة سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يفاوضهم ويفاوضوه، فلما تأخر ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار قتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة لقتال الكفار للسأر لمن؟ فيقولون ده غاب عن بيعة الرضوان، لا إله إلا الله. ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، عبيد الله بن عمر لما أبوه قتل طب وسمع تفاصيل الحادث وعرف أن من المتآمرين الهرمزان، راح قتل الهرمزان. طبعا عثمان حكم بقتل قصاص، ولكن ابن الهرمزان هو اللي عفى. الهرمزان الذي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله، وكتب مع عبده على جمله كتابا إلى ابن أبي سرح فيه قتل من ذكر فيه. بعت رسالة إلى عبد الله بن أبي السرح والي عثمان في مصر، وقال له الأسماء اللي أرسلتها لك اقتله، وهذه سنبين فيها. نعم. فهذه التهم اللي جاءوا بها، وقالوا نريد نفهم منه ونريد نسأله هو يجاوبنا. طبعا كذبيه، هم يريدون يحكموه يقتلوه حتى لو طلع بريء، وفعلا هو رد عليهم وفند كل هذه التهم، ولكن قتلوا خلاص. طيب، هذا كله. أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل، عمره ما يجيب مظالم ومناكير أبدا. أما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاؤه فزور، ما منع عطاء ابن مسعود ولا منع عطاء أحد. وأما ضربه عمار ابن ياسر رضي الله فهذا إفك مثله، ولو ضربه وفتق أمعاءه ما عاش أبدا. بيتصل كل شوية في عليه برضو. طيب، أول ابن مسعود كما تعلمون لما بويا عثمان قال بايعنا خيرنا ولم نألو، وفي رواية قال ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو. ولما تولى عثمان كان ابن مسعود رضي الله عنه واليا لعمر على أموال الكوفة، كان مسؤول المالي في الكوفة، ولذا كان ضرب الجماعة اللي كانوا بيسبحوا 100 ويكبرون 100. نعم. وكان سعد بن أبي وقاص والي على الكوفة بالنسبة للصلاة والحرب، لكن بالنسبة للأموال كان عبد الله بن مسعود. فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد الأمير، أمير الكوفة، وخد قرض، فاختلف مع ابن مسعود رضي الله عن الجميع، فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود. طيب، ما في خلاف الآن ما بين ابن مسعود وبين الخليفة رضي الله عنه. فلما عزم عثمان على تعميم المصحف، فاكرين موقف عبد الله بن مسعود رفض تسليمه وقال ومن يغلل يأتي بمغل يوم القيامة، أراد عثمان أن يعمم مصحفا في العالم الإسلامي باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المصحف الكامل الذي يوافق آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. وهذا آخر شيء لقاء بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن مسعود كان عنده مصحف وفيه أشياء نسخت تلاوتها، فكان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف أنيطت به، يعني كان نفسه عثمان يأمره هو بأنه هو اللي يكتب المصحف الإمام الجديد جدا. وكان يود أيضا أن يبقى مصحفه، لأن عثمان بيجمع كل المصاحف ويحرق، فكان يود لو بقي مصحفه. فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده ابن مسعود. ابن مسعود مجتهد إمام عظيم. طيب، اختار من للكتابة؟ اختار في الكتابة من هو أفضل من ابن مسعود في مسألة الكتابة، وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا الذي كتب المصحف الموحد، لأن أبا بكر وعمر كان قد اختار زيد بن ثابت، فاختار عثمان لهذا العمل. نعم. لماذا؟ لأن اللي حضر العرض الأخيرة هو زيد بن ثابت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي جبريل عليهما السلام وعرض المصحف، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على زيد بن ثابت، فهو أولى شخص يختار لهذه المهمة العظيمة جدا. فكان عثمان على حق في هذا، يعني في أن يعهد إلى زيد بن ثابت وهو كاتب معروف بذلك، وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلم ابن مسعود وصدق إيمانه، لكن كان على حق في تقديم زيد بن ثابت على ابن مسعود، وكان على حق أيضا في غسل المصاحف، هو غسل بعضها اللي يكون مكتوبة بحبر يغسل غسلها، واللي ما يغسل خرقه، واللي ما يخرق حرقه، ليكتب مصحفا واحدا للأمة الإسلامية. وهذا الذي بقي إلى الآن، حتى مصحف بن مسعود رغم أنه اتغل لم يصل إلى أحد إلى الآن، لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو أعظم أعمال عثمان بأجمع. يعني العمل اللي هو أعظم عمل له جعلوه تهمة سبحان الله. من زي مثلا لو يحاسب مبارك على ضرب إسرائيل في صحاب 73، يا جماعة ده الطيران هزم اليهود وتحاسبوا حكموا على هذا. وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع من؟ ولا مع ابن مسعود؟ مع عثمان رضي الله عنه. طيب، وعلى كل حال فإن عثمان رغم كده لم يضرب ابن مسعود كما زعم أنه ضربه، ولم يمنعه عطاء، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود في طاعة هذا الإمام الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين. يبقى تهمة باطلة أنه هو ضرب ابن مسعود وفتق إيش أو كسر أضلاعه. فنفس الكلام اللي في الإفك اللي على عمار هو نفس الإفك اللي على عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. قال سعيد بن المسيب، وهو طبعا أكبر التابعين وأفضلهم، كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب، وده يعني رجل مسلم عظيم، كان بينهما خلاف فاخترق فاستب فأدبهما عثمان. يبقى عنده حق في ضرب عمار لأن الشباب المسلم فسوق، ولا نتهم بالفسوق، لكن هو تورط في الشتم والتاني شتمه فضرب الاثنين، هذا عدل، فأدبهما بالضرب. وهذا ما يجب أن يفعله ولي الأمر سواء عثمان أو غير عثمان رضي الله عنه. وكم ضرب عمر، ده عمر ضرب من غير سباب، ده أبي بن كعب اللي هو أحفظ الناس للقرآن وأحفظ من عمر وأحفظ الصحابة للقرآن ماشي ومعاه أتباعه وراح ضربه عمر بن الخطاب. الله، ضربوا إيه الأتباع الغرور بهذا يغرونك، وضرب، لكن هنا ضرب بحق عمار، ضرب بحق رضي الله عن الجميع. فلكن أتباع ابن سبأ عملوا حرب الإشاعات، وهذه حرب معروفة تقودها الآن قناة الشرق ومكملين وغيرها، هذه حرب الإشاعات معروفة لإفساد الناس. والسيسي اشترى طيارة خاصة، يا جماعة اشترى طيارة خاصة لمين؟ له كرئيس ولا له كمحمد عبد الفتاح السيسي؟ فينشروا بين الناس، بتشتري طيارة خاصة عمل كذا بالأسعار، متعامل مع إسرائيل، بيحمل الأمن اليهودي، أعوذ بالله. فحرب الشهادة دي معروفة ولها دايما تأثير خطير جدا. وأخذوا يرسلون الكتب إلى الأمصار، كتب يعني رسائل إلى الأمصار بأخبار كاذبة. فالصحابة أشاروا على عثمان ابعث رجالا يحاربوا هذه الإشاعات، يعني إعلاميين يردوا الإعلام الكاذب بالإعلام الصحيح. من ضمن الذين أرسلهم عمار إلى مصر ليردوا على الشائعات الكاذبة من؟ عمار بن ياسر، يعني عثمان رضي الله عنه لكي يرد التهم الباطلة في مصر. وطبعا مصر كانت بؤرة في ذلك الوقت، اليمن ومصر بؤرة والبصرة كانت بؤرة، فلكي يرد على الشائعات الكاذبة المنتشرة في مصر أرسل عمار بن ياسر يقابل الناس ويبين لهم هذا الأمر. نعم، فأبطأ عمار في مصر والتف به السبئيون ليستميلوه إليهم، يعني قالوا لا ده انت فاكر لما ضربك وفاكر كذا، حاولوا يقلبوه، لكن طبعا ليس مثل عمار ممن يعني يقلب إلى هذه الدرجة. فلما حصل هذا الكلام وبدأ عمار يسكت أرسل إليه عثمان يرد إلى المدينة، فرجع إلى المدينة مكرمة. فالحافظ ابن عساكر روى في تاريخ دمشق، ضمن الكتب التاريخية المعتمدة كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق، لكن انتبه ابن عساكر أشعري العقيدة، محترق، وكثير من الأحاديث التي يرويها ليست صحيحة. فننصح الناس لما يجي يقرأ تاريخ ابن عساكر، الكتب التاريخية خلي بالك يعني انتبه لها جدا، حتى كتاب السني العظيم ابن كثير لا اختلاف في سنيته وإمامته وسلفيات أبدا لا اختلاف، ولكن انتبه حتى كتاب البداية والنهاية الذي نعتبره أفضل كتب التاريخ، عندنا كتاب التاريخ مثلا الخلفاء لخليفة بن خياط وفيات الأعيان، وعندنا الكامل لابن الأثير، وعندنا تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، عندنا كتب تاريخية كثيرة جدا. لكن الغالب ان احنا بنميل الى اتباع البداية والنهاية ابن كثير طبع دار السعادة، دي اللي احنا كمؤرخين دايما نلجأ الى هذا الكتاب. لكن مع التمحيص في التعامل مع ابن كثير، ابن كثير لما ينقل الصحيحين ولا يهم، لكن لما ينقل عن غيرهم بيتبع الأمانة الكاملة، فيقول مثلا هذا الحديث الصحيح ويجيب لك هذا رواه فلان ويجيب لك سلسلة السند كلها وانت ابحث انت. فلذا نرى ان طلبة العلم لا يقرؤون فيه حتى في ابن كثير، وانما يتلقى عن الكتب المحققة فقط او يتلقى عن المتخصصين في هذا الباب الخطر جدا، باب التاريخ اكثر ما يكون، لانه يعني طبعا الصلابي وغير الصلابي كل دول مجرمين، كلهم مجرمون. والحافظ ابن عساكر انتبه له انتباه كبير، وابن كثير بينقل منه كثيرا وبينقل اساسا عن الطبري. في التفسير نقل عن الطبري، بل تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم 4 مجلدات منقول تماما من تفسير القرآن للطبري، الطبري هو ملخص للثلاثين مجلد التي ألفها الطبري. يعني الطبري عمل تفسير القرآن في 30 مجلد، ابن كثير اختصرها في 4. وأحسن لك تقرأ العمدة لأحمد شاكر اللي هو تحقيق تاريخ ابن كثير 3 مجلدات، أحسن لك ده في التفسير. وعليك ألا تترك السعدي وأضواء البيان، وكفاية جدا التفسير، ننصح الطلبة كفاية أو أنك تقرأ السعدي أضواء البيان والعمدة، العمدة لأحمد شاكر كفاية، لا دعك من القرطبي ودعك من الآخرين، ولا أقول دعك من الطبري إلا لأنه موجود في ابن كثير فخلاص، لكن مع ذلك لا أمان، لا أمان للتاريخ خالص خالص، ولا حتى من المتخصصين لا أمان. طيب، روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه قال أن عثمان رضي الله عنه قال يا أبا اليقظان، من أبو اليقظان؟ عمار بن ياسر. نعم، يا أبا اليقظان، يا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب، أن قذفك؟ هو ابن عتبة مسلم، قذفته أن قذفك، وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه، أنت غضبان مني، أنا ضربتك، من ضربتك وضربته، من تثبته هو سبك، من ضربتك أنت الاثنين، فأنت غضبان لي مني يا أبا اليقظان؟ اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي، أخرج عني يا عمار. غضبان من عمار بن ياسر، لأن أنت يا عمار لا ينبغي أن تغضب لإقامة حد الله عليك، حد القصف، حد السباب. فخرج يقال، فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك، ضربني وأنا ما لم أفعل شيء وأنا اللي مسبوب وضربني كمان، وإذا لقي من يأمنه بذلك أظهر الندم، فلامه الناس وهجروه وكرهوه. خد بالك، ده الكلام، ده كلام مين؟ ابن عساك. أحسنت، كلام ابن عساك في تاريخ دمشق. لا نعلق، لا نعلق، ربما لأن الناس خطأوا والصحابة منهم من يخطئ، ربما أخطأ يا عمار في هذا الأمر، ربما. قال شيخ الإسلام تيمية في أوجين، كده بقول لك يا طالب العلم لا يصح ألا يكون في بيتك كتاب منهج السنة من أول صفحة 500 كده، لو حبيت تعرف مسألة العزل والخروج اللي ربنا وفقنا قرأنا فيها وعملنا الخطبة المعروفة عزل الله خطبة. عثمان هو طبعا ناقش الكلام ده ونقله شيخ الإسلام، ويعني أشار إلى صحته اللي هو كلام ابن عساكر، يعني اعتمده ابن تيمية رحمه الله، اعتمدوا سلوك بشري، اعتمدوا ابن تيمية في كتاب منهاج السنة الجزء الثالث. ثم عقب، عثمان أفضل من كل من تكلم فيه، أي حد يتكلم في عثمان صحابي غير صحابي عثمان أفضل منه، وهو أفضل من ابن مسعود، ورغم مسعود لم يتكلم ده زعمه، وأفضل طبعا من عمار، وأفضل من أبي ذر الغفاري اللي هو قيل عنه نقلت إلى كذا، وأفضل من غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالأدلة. فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. وكذلك ما نقل من تكلم من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن في عمار، فقد نقل أن عمارا قال: لقد كفر عثمان كفرة صلعاء. فأنكر الحسن بن علي ذلك حين سمعه، وكذلك علي أنكر ذلك وقال له: يا عمار، أتكفر برب آمن به عثمان؟ والحدي أحداث أوراد الشيخ الإسلام تيمية الله أعلم. وقال ابن تيمية: وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله ويكون مخطئا في الاعتقاد هذا، ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولاية. شيخ الإسلام قال: لو صحت هذه الأخبار يعني، وإن اتهم عثمان بأنه كفر كفرة صلعاء من قبل من؟ عمار، يكون عمار قال قولة وأخطأ. وهذا لا يعني أن عثمان كفر، ولا يعني أن عمار ليس له يعني أو مدان إدانة كبيرة بهذا الكلام، اعتقد خطأ وظن خطأ. كما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير، كلكم تعرفوه من بني عبد الأشهر، قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إنك منافق. ده حديث في البخاري ومسلم أيضا، جادل عن ابن أبي، قال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. وكما قال عمر بن الخطاب عن حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل اللي هو شهد إيه بدرا، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا الإيه المنافق. شوف ابن تيمية، شوف التفت ليه وإحنا ما التفتناش، إحنا لم ننتبه، احنا ولا شيء. شوفوا هم بينتبهوا زي العلماء. قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا في البخاري. فعمر أفضل من عمار. وقال عن سعد بن عبادة عن حاطب بن أبي بلتعة منافق، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة، وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار، ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة، فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة وإن قال أحدهم في الآخر إنه كفر كفرة؟ إن ابن تيمية بيتكلم على افتراض صحة إن عمار قال عن عثمان كافر كفرة صلعاء، مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك. شوف شيخ الإسلام بعد ما استنبط كل الاستنباطات قال. لذا أنا بقول لك خليك آمن، خد دايما جانب ابن تيمية رحمه الله. ثم قال في التاريخ بالذات، ثم قال شيخ الإسلام: وفي الجملة، فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدع في أحد منهم، فإن نشهد أن الثلاثة في الجنة. تشهدون؟ نعم. وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين، وإن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية. ما هي المرأة الغامدية آسية زنت ولكنها تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة ليش لوسعته عن الله. فمنهم من يستحق العقوبة الشرعية كماعز والغامدية والمخزومية، فاطمة المخزومية اللي قطعت يدها، فكيف بالتعزير إذا كان العقوبة الشرعية الحد طبق، فما بالك بالتعزير؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب من؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب لا، ضرب أبي هريرة قبل خلافته، لكن هو خليفة، ضرب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، وقال: هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فإن كان عثمان أدب هؤلاء يعني ابن مسعود وعمار وغيرهم، فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، ويكون ذلك الذي عزروا عليه قد تابوا منه وكفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك، وإما أن يقال كانوا مظلومين، فالقول في عثمان كالقول يعني اجتهدوا ضربوا أخطأ ولم يخطئ، لكن نفترض أنه حتى أخطأ ما في إشكال. طيب، فإن عثمان أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة. إلى آخر كلام تيمية في منهج السنة قلت لك تستريح، وبعدين إيه ابن تيمية يعمل لك إيه؟ ربنا يزل يسخره يخلي طلاب العلم وغيرهم يعدوا على موضوع الفتن دي كأنما مركب ما قائدها ماهر جدا بتمر بين جناد الأسوان والصخور وتعدي كده بسلام، لأنه يمسك لك موضوع عثمان وموضوع علي ومعاوية وموضوع الحسين رضي الله عنه وموضوع كربلاء، كل ده يمر بك. سبحان الله. علشان كده قلت طالب العلم يجيب كتاب من هذه السنة أو حتى ينزله على اللاب عنده خليه. قد اعتذر العلماء بوجوه لا ننشغل بها وهكذا. طيب هذه مسألة إيه؟ مسألتين الآن، ضرب ابن مسعود وضرب. نيجي بقى على جمع القرآن، دي تحت. لا دي سهلة دي، يعني ممكن لا نحتاج ابن تيمية فيها. يعني احنا رحنا ابن تيمية عشان قائد سفينة، ما رحنا معاه ركبنا معاه وعدينا. أما جمعه للقرآن فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، وإن كان وجدها كاملة لكنه أظهرها، يعني وجد النسخة كاملة، يعني جمع كل العظام والورق والجلود واكتفى كل، لا يعني القرآن كان كامل عنده، اجتمع عنده كاملة، لكن كتابته إظهاره للناس هي دي. فحسم مادة الخلاف فيها، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يدي عثمان رضي الله عنه. إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحافظون بأسباب منها عثمان رضي الله عنه. نعم. طيب، وروى الأئمة بإجمعهم أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه في عهد أبو بكر، يعني أرسل إلي مقتل أهل اليمامة، يعني عندما قتل أهل اليمامة. إيه أهل اليمامة؟ نعم، كانوا فين هم؟ في معركة حديقة الموت مع مسيلمة، ومات فيها الحفاظ، منهم سالم مولى أبي حزيفة وأبو حزيفة، والاثنين من حفاظ القرآن، فكتير 70 من القراء وأكثر ماتوا في موقعة الحديقة. فأبو بكر خاف رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر لزيد بن ثابت إن عمر أتانا فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، معظم أهل القرآن قتلوا في موقعة اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، قراء بيروحوا يغزوا في سبيل الله، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن. عمر بيقول لأبي بكر، فقلت لعمر كيف نفعل شيئا، وده مذهب الصديق، لا نفعل شيئا لم يفعله. ده لما عمر قال له نزود المسجد، يعني المسجد 30 متر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ما أزيد شيء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فعمر يشير على أبي بكر رضي الله عن الجميع بضرورة يعني مواجهة مسألة نقص القراء هذه. طبعا لو المصحف موجود ومكتوب، يبقى لو مات القراء المصحف موجود، لكن يبقى المصحف في صدور الرجال فقط، المفروض الصدور والسطور أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى. نعم. طيب، احنا لن نتكلم عن وقت الإمام. فكيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير، يعني احنا من أئمة الاجتهاد ونجتهد في مصلحة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي. طيب، قال عمر هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر زيد بن ثابت، طبعا زيد بن ثابت في العلم والحفظ أفضل من زيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد بن حارثة في الجهاد والقتال والسبق أفضل من زيد بن ثابت. قال أبو بكر لزيد بن ثابت إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. هنا مسألة جمع القرآن، أما عثمان مسألة كتابة القرآن، فالفرق بين الجمع والكتاب، هو يريد الجمع العظم على الألواح والجلود وتحط في مكان، وراحوا حطوها عند حفص رضي الله عنه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. فقلت لهما كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مراجعة المستشار للحاكم ولي الأمر في أمور مراجعة ومشتورة. قال عمر هذا والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العشب. العشب يعني أوراق بتاعة النخيل، واللخاف الجلود، وصدور الرجال، يعني الآية أنت فلان حافظ مليني. حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، ليه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لم يجدها إلا عند من؟ خزيمة. وده واحد شهدته تنفع بشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خزيمة بالذات الوحيد اللي شهدته بشهادة رجلي. سبحان الله. قال حتى خاتمة براءة، هنا إذن قبل من خزيمة، قبل منه ما لم يقبل من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أن شهادة خزيمة بشهادة رجلي. فكانت الصحف عند من الآن؟ لا، عند أبي بكر، عند أبي بكر رضي الله عنه، حتى توفاه الله، ثم انتقلت إلى الخليفة من بعده، إلى عمر رضي الله عنه حياته، ثم عند حفصة بنت عمر باعتبار زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمر بن الخطاب مأمونة. وطبعا هم كان يتوارثون، يعني مثلا جبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيخرج بها في الأعياد ورثتها أسماء عن عائشة رضي الله عنها، لأن أختها وأختها الوحيدة اللي كانت باقية في ذلك الوقت فلها النصف، وأبناء أبي بكر وغيره ياخدون، يعني أبناء أبي بكر الصديق أخذوا الباقي. ثم عند حفصة بنت عمر حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة. يعني الأول القراء بيموتوا، طب المصحف عندنا هو مع هذه العظام وهذه الجلود وهذه كل، لكن الآن في اختلاف في القراءة، فلازم نوحد نطلع مصحف بحيث القراءة تبقى واحدة. فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، حطة ولا حنطة، خافوا بقى من هذا. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالمصاحف. حقه طبعا، نعم، أرسلي بالمصاحف، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. أدب عظيم جدا. ولما تنسخ يبقى خلاص العظام دي لها أجل محدود وتنتهي. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد ابن إيش ثابت أن اجلس وهات العظم وهات الجلود وهات كله واكتب المصحف كله، طلع لي مصحف كامل كده، المصحف الجامع. نعم. العصب جمع عسيب وجريدة النخل، هي السعفة التي يطلع عليها الخوص، واللخاف جمع لخفة، وهي الحجارة البيض الرقاق، يعني كانوا بيكتبوا على الحجارة البيضاء بيكتبوا عليها لما يكون ما فيش ورق، يكتبوا على زي ما كنا زمان احنا نكتب على الجدران لو ما فيش ورق نكتب عليه. نعم. فأمر زيد بن ثابت ومعه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام: اجلسوا كلكم مجموعة، انسخوا لي هذه الأشياء في مصحف واحد. فنسخوها، وهذا من أعظم حسنات. جاي المجرمين يعتبوه على هذا، جاي المجرمون يعتبوه على هذا. زي ما أنت مثلا تكون ربنا رزقك بأموال، فجبت ما مثلا صندوق ذهب لزوجتك، فيجي أبوها يتعارك معه يقول لك أنت كده أفسدتها، فكده بتعلمها الطمع. لا إله إلا الله. فده طبعا أعظم ما فعله عثمان بن عفان، ومدحه جميع الصحابة في ذلك. وفي كتاب عظيم اسمه تاريخ القرآن مؤلف اسمه عبد الله الزنجاني، كتاب عظيم جدا. نعم. طيب، وغيره. فبعد لما كتب المصحف ماذا يفعل في العظام والجلود والكلام ده كله؟ طيب، هو قال لها نردها إليك، يبقى ردها ولا أحرقها؟ طب هو أحرقها، ثابت عنه في البخاري أنه أحرقها. الأشياء اللي غير واضحة هذه أحرقها ومسحها وخرقها. بعض الأشياء ردها إلى حفصة رضي الله عنها ولم يعد لها جدوى. نعم. طيب، كان الصحابة بدأوا يختلفوا في القراءة، واحد يقول قراءتي خير من قراءتك وهكذا، فصدر الرأي بجمع الناس على مصحف واحد، لأن عثمان والصحابة قالوا لو كان الناس يختلفون الآن في زماننا يبقى بعد ذلك سيكون الاختلاف أشد وأكبر. فالبغاة كانوا يريدون أن يعني يجمعوا أي تهم ولو باطلة تماما على عثمان، ولكنهم فضحوا أنفسهم، فضحوا أنفسهم والعياذ بالله. وقال عثمان للموجودين: إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى لهجة قريش، اكتبوه بلهجة قريش. هنكتب كده فتثبتوا ولا فتبينوا؟ إن كان نكتبها كيف؟ قال اكتبوها بلهجة قريش أو انطقوها بها، لأن المصحف اللي كتب في عهد عثمان ليس فيه نقاط، ليس فيه نقاط. ده التنقيط هيجي بعد ذلك، بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني ما مثلا كلمة فتبينوا هذه لا فيه ته ولا فيه به ولا فيه يون وره ولا نون، ده مفيش نقاط خالص، في أشياء كده. فأنت لو حبيت تحط النقاط ممكن تخليها فتثبتوا، وممكن لو حطيت نقاط تخليها فتبينوا، وهكذا. وكلمة كتاب وكتب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ولا وكتبه، فتحتمل كل هذا. فقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. يبقى في جزء رجع إلى حفصة اللي هو ثابت وفي اختلاف، والجزء الآخر اللي فيه أي ممكن احتمال أي خلاف أو باتان أو سطر مش موجود أو حرف مش ظاهر، كل ده تخلص منه عثمان رضي الله عنه. ما هو واللي جمع من عند الناس مش ممكن يرجعه للناس أبدا، فحرقه. حسنت. قال ابن شهاب الزهري: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع أباه أي زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة، برضو خزيمة ده أنصاري من الأنصار، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فألحقناها في سورة الأحزاب في المصحف. لو كانت تركت الأمور كان يعني كتير مش يعرف الآية دي فين ودي تبع سورة إيه. مرجع، ايوه اللي هو مرجع. هو الايه دي سمعها كتير بس عمال يدور عليها في اللخص في الصحف مش لاقي فين يا جماعه الايه دي، طب مع مين، لغايه ما يلاقيها مع خزيمه. ما هو يحفظها بس ما مش لاقيها، هو مأمور بانه ينسخ. ايوه، فالايه محفوظه عند خزيمه رضي الله عنه، كما وجد ايه براءه برضو محفوظه عند خزيمه رضي الله عنه. فاما إلا ما حرق وخرق، فهو حرق وخرق وغرق رضي الله عنه، كل هذا لأنه كان يرى أن في بقائها فسادة، حاجات ممسوحة، حاجات حروف مش مظبوطة، وما هيرجعها لمين، رجع دي عند ده، أو كان فيها ما ليس من القرآن أو نسخ منه، كما قيل في ابن عساكر وغيره أن هو رأى في سورة الأحزاب: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه كانت في القرآن في سورة الأحزاب ولكنها نسخة، فزيد لم يثبتها في سورة الأحزاب وظلت حديثا قدسيا. فهكذا ده كان عايز لجنة تمحيص عظيمة جدا على أعلى مستوى، وهذا الذي كان لجنة من أعظم الأمور ومن على أعلى مستوى حققت مصحف النبي صلى الله عليه وسلم. فما ليس من القرآن أحرقوه، وما نسخ منه أحرقوه، ومن كان على وما كان على غير نظم القرآن أيضا أحرقوه. فسلم في ذلك القرآن وسلم الصحابة كلهم، إلا ما روي عن مين، ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال: أما بعد فإن الله قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وإني غال مصحفي. خطأ منه، خطأ منه. غل المصحف من غير ما هنا رضي الله عنه. فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه وأن يثبت ما يعلم فيه، لأنه قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أنا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي انسخه، وما خلق الزوجين الذكر والأنثى. ففي أشياء فيها، فلما لم يفعل ذلك قال ما قال، فأكرهه عثمان رضي الله عنه على رفع مصحفه وتسليم المصحف، وأخذوا منه بالقوة ومحى ما فيه. آية في المعوذتين. فلم تثبت له قراءة أبدا، ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض. فهنا عبد الله بن سعود من كبار علماء الصحابة، من السابقين الأولين، وهو أفضل عبد الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجود الناس قراءة لكتاب الله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه. صحيح مسلم قال اقرأ علي، قال اقرأ عليك عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه. فكان بيحب يسمع ابن مسعود ومن أبي موسى الأشعري، وما بيسمعوش من أبي، رغم أن أبي أحفظ. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حسن تلاوة ابن مسعود للقرآن، فتسارع أبو بكر وعمر ليوصل إليه البشرى بهذا الثناء، وهذا رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن ابن مسعود كان يكتب ما يوحى من القرآن في مصحفه، كلما بلغه نزول آيات منه فهو يختلف في ترتيب الآيات عما هو موجود الآن في مصحف عثمان رضي الله عنه، لأن ترتيب الآيات في مصحف عثمان جاء حسب العرض الأخيرة التي لم يقرأها ابن مسعود ولم يسمعها ابن مسعود، وإنما سمعها زيد من النبي صلى الله عليه وسلم. فترتيب زيد للقرآن يخالف ترتيب ابن مسعود للقرآن. وقال بالك القرآن المكتوب ليس كما أنزل، يعني هل أول شيء أنزل الفاتحة؟ لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعد اقرأ المدثر، وبعد المدثر المزمل. هل هو ده ترتيب القرآن؟ لا، فالترتيب هذا ترتيب جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه وقرأه على زيد بهذه الطريقة. إذن زيد اتباعه أولى من ابن مسعود رضي الله عنه. إذن المصحف العثماني الموجود الآن هذا على حسب العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزى الله الصحابة على اجتهادهم. فيكون ابن مسعود رضي الله عنه فاته في مصحفه بعض ما استقصاه زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأصحابه من الآيات التي كانت عند آخرين. زد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه لهجة قومه من هذيل، يعني يقول عتى عين مش حتى حين، عتى عين. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثل ابن مسعود أن يقرأ بلهجته، ولكن ليس لابن مسعود أن يحمل الأمة على قراءته. نعم، على قراءته. نعم، فكان من الخير توحيد الأمة على قراءة كتاب ربها باللهجة المضارية، المضارية يعني لهجة إيش؟ قريش، التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة إيش؟ جمع القرآن، التهمة التي اتهموا بها عثمان، وهي عظيمة جدا، وكان لازم تعرفها أنت كمان وتبقى فاهم ليه حكاية المصحف مسألة عظيمة جدا. بارك الله فيكم. المرة القادمة بداية برضو تفنيد الإيش؟ التهم الموجهة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ما هو الله أعلم، الله أعلم. نعم، سؤال يعني. حاضر. السلام عليكم أحد الإخوة، حديث عاد بالاستقامة توسطت له زوجتي من أجل أن يتزوج بامرأة، ولبعد المسافة وخوفه من عدم وجود أي قبول من طرفه وخوفه من المشقة، يستفسر هل بإمكان تلك المرأة أن تريه صورتها بحيث ترسل إلى زوجتي، وزوجتي ترسل لأخت هذا الأخ؟ لا بأس أن أسجل، لا بأس إذا كانت نيته سليمة والأخت نيتها سليمة أن ترسل له هي بنفسها إليه هو مباشرة صورتها، بل لا أن تكلمه في الفيديو، وإن شعرت بصدق نيته لا أن تكشف شعرها وما يكشف من المرأة عند الخطبة في الفيديو، لا بأس. نعم سيد.
بقى السودان
نعم
ده جيش وليه اتباع وده جيش
نعم
هنا الغلبة والقوة لمين؟ عشان اهل السودان يبقى.
طيب هذا الامر مهم يا شباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فالإمام الشهيد الثاني عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أعظم الأئمة الشهداء، من أعظم الأئمة الشهداء في الإسلام، بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عند حسن الظن به، ليس كما يشيع الخوارج والشيعة، وليس كما يشيع أتباع الخوارج الآن كسيد قطب وغيرهم، فهم يطعنون في عثمان رضي الله عنه، بل يصل الأمر إلى تكفير بني أمية بالكامل. وعثمان رضي الله عنه كان عند الظن به، وقال شيخ الإسلام عنه كلاما عظيما جدا، قال: ما خالف عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. وهذه كلها اتهموه بها المنافقون الخوارج الذين انطلقوا من مصر وذهبوا فقتلوه هناك. وكيف لا يكون عثمان رضي الله عنه عند الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة؟ من اللي شهد له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه الإصابة، جميل جدا في معرفة الصحابة، قال: جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة. والحديث الذي يتواتر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجنح إلى غير مدلوله إلا الذي يرضى لنفسه بأن يقتحم أبواب الجحيم. يعني كل واحد يطعن في عثمان رضي الله عنه هو يريد لنفسه أن يقتحم أبواب الجحيم. روى الترمذي عن طلحة، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أحد ليش؟ وده من أكثر الموالين لعثمان، لأنه حتى في الستة هو تنزل لعثمان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق، ورفيقي بالجنة عثمان. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستيعاب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي أو صاهرت إليه. وهذا الحديث يعني فيه كلام، لكن مقصود به المسلمين، لأن طبعا قبل ذلك صاهر إليه عتبة ابن أبي لهب. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عظيمة يتمناها أبو بكر وعمر. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة يتمناها أبو بكر وعمر وعلي. فقد روى مسلم في كتاب فضائل الصحابة من الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ألا أستحيي؟ وده لم يشهد بها لمن؟ لأي، ولا لأبي بكر ولا عمر ولا علي. وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده عبد الله اللي يقول هذا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذا النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره، تزوج رقية ثم أم كلثوم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عندي أخرى لزوجتها عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مين؟ عنده زينب ورقية وأم كلثوم وعنده فاطمة. طبعا زينب أكبر من فاطمة، لكن فاطمة أفضل الجميع. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامري، وهم الذين أخذوا عن أبي بكر وعثمان وعلي، وهو شيخ الشعبي، قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: حدثنا عن عثمان. وطبعا عثمان اتهموا، الناس اتهموا علي بأنه تخلى عن عثمان، هو لم يتخلى بل أطاعه. قال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وقال عبد الله بن مسعود: حين بويع عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نأل، يعني لم نقصر. وقال علي رضي الله عنه بعد انقضاء أجله: كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسن. شهادة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن أباه أي عبد الله، عبد الله قال: لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. يعني هو بسبب طيبته فتجرأ الناس عليه. وعبد الله بن عمر كان شاهد عيان لخلافة عثمان من أولها إلى آخرها، وكان أشد الناس في التزام السنة المحمدية، مشهود له بذلك. ومع ذلك فإنه يشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان يحتمل أن يكون من عمر وهو أبوه، ولو كان ذلك من عمر لما عتب أحد به عليه. وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، ما تنقمون علي، وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خير. أنتم غاضبين علي لماذا؟ ده الخير والرخاء مال الدنيا، وكل شيء لكم، كل يوم فيه خيرات توزع عليكم، ماذا تريدون؟ وقال الحسن البصري، الحسن البصري طبعا كان مولى، كان عبدا أعتق: شهدت منادي عثمان ينادي: يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم فيغدون ويأخذونها وافية، يا أيها الناس أغدوا على أرزاقكم فيغدون ويأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي يقول: أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، يعني بيوزع لهم حتى الملابس الجديدة، الحلة اللي هي الإزار والرداء، وده أفخر الثياب. أغدوا على السمن والعسل، تعالوا خذوا سمن وعسل، عسل نحل، خذوا. قال الحسن: أرزاق دارة وخير كثير، كأن بتحلب، وخير كثير وذات بين حسن. حسن: ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار على الأثرة، الأثر عكس الإيثار، لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل. يعني بعض الناس من أهل المدينة يعني خرجوا مع الخارجين، فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. صار عن الكفار مغمدا، سيف الجهاد، عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. نعم. وقال ابن سيرين رحمه الله، وهو يعني صنو الحسن البصري وزميل الحسن البصري من كبار التابعين، وكان معاصرا لعثمان: كثر المال في زمان عثمان حتى بيعت جارية بوزنها، وفرس بمائة ألف درهم، فرس أصيل بمائة ألف درهم، حاجة رهيبة جدا، ونخلة بألف درهم. وسئل عبد الله بن عمر، وسئل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن علي وعثمان، فقال للسائل: قبحك الله، تسألني عن رجلين كلاهما خير مني، تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر؟ طبعا اللي سألوا هذا من أتباع المنافقين والخوارج. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد، وإحنا قلنا عمر هو الإمام الشهيد الأول، وبأن له الجنة على بلوى تصيبه هو، وهو وزوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وهو اتجوز رقية وماتت، وبعدين اتجوز أم كلثوم وماتت، وحضر الدفنتين ولم ينزل في قبر إحداهما. خلي بالك أنت لما تقرأ قصة غسل رقية، هي نفسها قصة غسل أم كلثوم، هي نفسها بالضبط، والنبي صلى الله عليه وسلم حضر الاثنين وقال يعملوا شعرها ثلاث قرون وكذا، وعملوا كذا، وخلوا في الخامسة كفورا أو غيره، هي نفسها كأن بالضبط، يعني التكرار بالضبط لغسل هذه وغسل هذه. وعند الدفن هذه يدفنها أبو طلحة وهذه يدفنها أبو طلحة، سبحان الله. وذي الأمر ده شغلني جدا، يعني طيب هو ما كانش فيه محرم في الموجودين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان، فأما عثمان فهو الزوج، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو، غير كده هو مولى جميع المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما كان قادرا أن ينزل في قبرها لإصابته بالحزن الشديد مثلا. لماذا لم ينزل عثمان رضي الله عنه في قبرها؟ ها؟ قارف في المرتين، هو عثمان بن عفان كان عنده جواري وقارف جارية وربما لم يكن قادرا على النزول. طب اشمعنى أبو طلحة؟ اشمعنى أبو طلحة بالذات؟ طيب ما يعني هل كل مرة ما فيش حد تاني يعني خالص؟ ها؟ ما أم سليم إحدى زوجات؟ لا. ها؟ بالضبط. كان في ناس معقولة للدفن دايما، كان في ناس ومنهم أبو طلحة رضي الله عنه. وخد بالك أنه لا مدخل للنساء في مسائل الدفن أبدا ولا التعامل مع النساء. طيب. فهو أول مهاجر ودخل في دار أول من، أول من، وهذا علم كبير جمعه الناس. طيب. ولما صحت إمامة عثمان رضي الله عنه، يعني المسلمون أجمعوا على إمامته، قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. للسيوطي طبعا احنا بنكره السيوطي من جهة، من جهة ايه؟ كلام في العقيدة، سيبك من العقيدة، لكن غير كده امام عظيم متألق جدا وله مؤلفات عظيمة جدا، وفي اللغة العربية لا يبارى، ولا سيبويه ولا غيره لا يبارى. يعني مرة سألوه عن الكلب ذكر 60 اسما للكلب، شيء عظيم جدا. له مؤلف اسمه أول من، أول من، أول من، أول من، من أروع ما يكون. ولما تيجي تعرف النسخ والمنسوخ ورشح لك السيوط، ورشح لك السيوط. طيب. فهو بيقول أول من، منها قال كان عثمان أول من هاجر في سبيل الله الهجرة الأولى إلى الحبشة، أول من هاجر إلى الحبشة. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا المقنع مظلوما. عثمان مقنع، يعني في المدينة الجو شديد البرودة، لما يكون في الشتاء جو رهيب البرودة، ومرة اشتريت عباية من كثر البرد يعني، ومع كأنه لا تفعل لك شيء، كأن البرد يدخل لك كالإبر هكذا من ال... فلما تكون شدة البرد الناس دايما بتغطي الأذنين والفم والأنف وكذا. فمقنع، فقال صلى الله عليه وسلم يقتل هذا المقنع مظلوما. قال عبد الله بن عمر فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، الحاكم ومصدر كله. طيب. ما نصب حربا، يعني لا عمره حارب قصدي المسلمين أبدا، ولا جيش عسكرا لضرب المنافقين وضرب الخوارج، كان ممكن. ولو أمر الصحابة بالقتال الصحابة يتخلفون؟ كان قال شوية المجرمين اللي جاي من 600 واحد جاي من مصر، 600 واحد جاي من مصر ومعهم مجموعة من البصرة ومعهم مجموعة من الكوفة، كل العملية 1200-1500، والصحابة كثر موجودين في المدينة، والصحابة يقاتلون في سبيل الله ولا يتخلفون أبدا، لو أمر لقتلوه، ولكن كان سيموت من الصحابة لا شك كثير، فهو خشي على الدماء وكان أمر الله قدرا. فلا نصب حربا ولا جيش عسكرا، المقصود ضد أي مسلم، ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه. يعني ما في واحد مثل عثمان نازع عثمان، لا علي بن أبي طالب نازعه، ولا عبد الرحمن بن عوف، ولا سعد بن أبي وراح، الكل كان يدين بطاعته، ولا كان يسأل في بيعة، ولم يكن يرجوها لنفسه، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير حق أبدا يعني المستعان. طيب. فهو لم يجيش عسكرا لقتال أهل القبلة، أما الحروب التي أمر بها كانت كلها حروبا درسناها مع بعض إحنا لإعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دعوة الحق، فكانت من أعظم الحملات في التاريخ. ولم يجيش عسكرا للدفاع عن نفسه ورد البغاة، بل كان أشد خلق الله كرها لها الفتنة، وحرصا على تضييق دائرتها حقنا لدماء المسلمين. هو كل اللي كان شغله الدماء، كل اللي كان شغله الدماء. فقال أنا لما أقتل واحد غير لما الناس تقتل. اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، وأتته البيعة دون تشوف منه، أتته منقادة إليه، الصحابة اتفقوا على ذلك. قال شيخ الإسلام في منهج السنة، وقلت كل مسلم طالب علم ينبغي أن يكون عنده كتاب منهج السنة، تستطيع تتفهم به الأمور والفتن والعلاقة بين الحاكم والمحكوم ومسألة الخروج والثورة وكل المسائل دي. كتاب عظيم جدا. ومسألة العزل وعدم العزل اللي احنا قلناها ان السيسي قام لعزل مرسي وليس الخروج. طيب قال الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أن الصحابة إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه وكانت ولايته أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره. ثم قال ولا ريب أن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، طبعا الستة دول لم يكن فيهم أبو عبيدة بن الجراح لأنه مات في طاعون عمواس في السنة السادسة من خلافة عمر رضي الله عنه، ولو كان موجودا لآلت الخلافة أولي، وهو عنهم راض يعني الذين عينهم عمر رضي الله عنه ولم يجد أكثر من الستة ليدخلهم، فلا يوجد أفضل منهم وإن كان في كل منهم ما يكره من غيره واكد. ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة. يعني لا نقول إن علي بن أبي طالب خيرا من عثمان ولا أحسن سيرة من عثمان، رغم إن علي بن أبي طالب على العين والرأس طبعا رضي الله عنه. نعم. طيب لكن الفتنة عبد الله بن سبأ ظهرت في عهد عثمان، هذه المشكلة الكبيرة. عبد الله بن سبأ كما ذكرنا خدع أهل اليمن كما خدعهم قبل ذلك بولس، خدع المسلمين بولس وحول الدين الإسلامي الذي جاء به عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم إلى دين الوثنية والشرك الموجود الآن، وكما سيفعل ابن عربي المجرم بعد ذلك ويحول دين الإسلام إلى صوفية تؤمن بأن الله في كل مكان وبأنه كل معبود هو الله حتى لو كان قردا أو صنما أو صليبا والعياذ بالله. فأوقعهم ابن سبأ وأقنعهم بأن آخر ما أقنعهم بأن علي بن أبي طالب هو الله وأنه الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، ولذا مخابي اقتنعوا بذلك وذهبوا لعلي بن أبي طالب وقالوا أنت الله. شيء مذهل يعني، ولذا هذا الذهول جعله يحرقهم ولا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم من شدة الغيظ أنهم قالوا أنت الله، ولما أحرقهم احترقوا وهم يؤمنون بأن الله صاحب الجنة والنار وأنه الله أنه أدخلهم نار الدنيا ليدخلهم جنة الآخرة. فأدخلوا شرا في تاريخ الإسلام بهذه الحماقة والعياذ بالله. ونتيجة هذا الفعل هذا أنتج مفاسد كثيرة جدا، منها إيقاف الجهاد خلاص من ساعة مقتل عثمان الجهاد توقف وظل متوقفا إلى أن يتولى معاوية رضي الله عنه. ما في جهاد في لما بدأوا الخروج على عثمان رضي الله عنه توقف الجهاد، وبعدين قتلوه توقف الجهاد، وبعدين تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5 سنين متوقف الجهاد تماما، وتولى ابن الحسن 6 أشهر متوقف الجهاد تماما، وتولى معاوية رضي الله عنه فاستؤلف الجهاد. فدي شوف من أسوأ الأمور ومن أسوأ النتائج، لأن الجهاد ماض في الأمة وما ينبغي إيقافه أبدا. فتوقف الجهاد سنين طويلة حوالي 7 سنوات الجهاد متوقف 7 سنوات على الأقل. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة الذي أنصحكم به إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل ولا أمر بقتله. فالناس الخيرة هم طبعا صفوة الصحابة رضي الله عليهم، ما أحد شارك في هذا الأمر نهائيا ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل ومن أهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل، وهذا دعاء عائشة ودعاء طلحة ودعاء الزبير ودعاء علي بن أبي طالب اللهم لعن، وهذا فيه جواز لعن الذي يقتل إنسانا مبشرا بالجنة مؤكد ذلك. اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. طيب وقد سموا من قام عليه، سموا الكلام هنا أنا أنقله من ابن العربي في العواصم، قال قد سموا يعني ذكروا أسماء الذين خرجوا على عثمان، فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها، كل واحد له هدف دنيوي إجرامي ولم يستطع الوصول إليه فأراد الانتقام، فوعظوا وزجروا وأقاموا عند عبد الرحمن بن خالد أسد بن أسد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ويعني أذلهم وعاقبهم ووعدوه وعاهدوه ان هم سيرجعون ولا يخرجون على عثمان، ثم نكسوا كعادتهم العهود. ابن تيمية يعني بين انه عثمان بن عفان عنده رحمة جبله الله عليها، وانه كما ذكرنا ملائكة تستحي منه، الرحمة التي جبله الله عليها امتلأت طمعت الكثير فيه، طمعت اللي محدش كان يطمع في عمر رضي الله عنه أبدا ولا في أبي بكر. أبي بكر رضي الله عنه مع الله في غاية الخضوع والخشوع، لكن في القيادة في غاية القوة والشدة، حتى إن عمر يتوارى أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسد. نعم. وعظهم وزجرهم أهل الحكمة والرضا من أعيان الأمصار وعلماء الكوفة والبصرة والفسطاط، وزجرهم معاوية رضي الله عنه في مجالس له معهم عندما سيرهم عثمان إلى الشام وهكذا، ولكن كذبوا. هم ذكروا رايحين الحج، وما ذهبوا الحج، الحج مش في المدينة، الحج فين؟ هم ذهبوا إلى المدينة. يعني سبحان الله، مجرمين مجرمين. طيب، عصر زجرهم بشدة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وتوعدهم، حتى كان بيعملهم مثل طوابير اللي اسمها ايه، التكدير. كدرهم ويروح ويجري كدرهم تكديرا عظيما جدا، وتوعدهم حتى تابوا ظاهرا، فارسل بهم الى عثمان ليتوبوا عنده، فتابوا في الظاهر، وخيرهم فاختاروا التفرق في البلاد فارسلهم، فلما سار كل الى ما اختار انشأوا الفتنه وقلبوا الجماعه وجاءوا اليه بجملتهم، فاطلع عليهم من حائط داره. حائط داره السور اللي في داره، وبيت عثمان في حديقه امامه كده، واطلع عليهم فتكلم من فوق الجدار ووعظهم وذكرهم بالله وورعهم عن دمه، وكان ممكن يامر بالقبض عليهم وقتلهم، لكن هو عادي فهمه، اقتلوا رجلا وانا لا اقتل، لانه انا النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يقتل الا من فارق الجماعه او زنى بعد احصان. وخرج طلحه يبكي ويورع الناس، وارسل علي ولديه، هو لا يقدر يذهب، هو لازم يطيع الخليفه، لكن ارسل ولدين لكي يعني يحاول الحفاظ على عثمان او القيام على خدمته. وقال الناس لهم انكم ارسلتم الينا، احنا قلنا ان عبد الله بن سبأ مع المؤامره زوروا هم رسائل وختموها، فالزبير بن العوام ارسل لهم رساله يستغيث بهم لياتوا لقتل عثمان، كذب طبعا، وعائشة رضي الله عنها أرسلت لهم رسالة ليأتوا لقتل عثمان، وهكذا كل ده كذب، لا أحد كتب، وعائشة قالت ما كتبت أسود في أبيض سوداء في بيضاء، ما كتبت شيء، لكن هم زوروا الأختان. نعم. فلما جاء المجرمون قالوا قعد هذا في بيته، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قعد في بيته، أمير المؤمنين أمر بلزوم البيوت، ما حد يدافع عنه، وعزم عليهم لو في أعناقكم بيعة وسمع وطاعة ما أحد يدافع عنه. الصحابة التزموا بهذا الكلام وما دافعوا عن عثمان رضي الله عنه. وزعم هؤلاء البغاة، وإن كان طبعا هم في الحقيقة بغاة مع صحبة التكفير، لأنهم مكفرين عثمان رضي الله عنه، ولا زال يعني ورثتهم يكفرون عثمان إلى الآن، والذي يسكت عن تكفيره لا يصلب الإيمان، مثل سيد قطب. يعني سيد قطب مكفر بني أمية أجمعين، وعد مسألة إثبات الإيمان لعثمان وكأنه يشير إلى أنه يكفر عثمان بن عفان. وطبعا سيد قطب جهول وتعلم من عباس محمود العقاد، والعقاد يستقر في ذهنه أن بني أمية ليسوا مسلمين. عباس العقاد، خلي بالك الأسماء الموجودة الشهيرة هذه، سعد زغلول وعباس العقاد، هذه كلهم من المجرمين، كلهم من المجرمين. فعباس العقاد عمل عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، وألف عبقرية الصديق وعبقرية الفاروق وعبقرية علي بن أبي طالب، وتجاوز عن كلام الخلفاء، وتجاوز عن عثمان بن عفان. فتلقى عنه سيد قطب وتأثر بهذا الكلام، سيد قطب جهول جهول، فالخوارج دول لما جم قالوا قعد هذا في بيت لوعد ابن أبي طالب، وخرجت أنت يا طلحة تبكي وتفيض عينيك، والله لا برحنا حتى نريق دمه. صرحوا بالهدف، احنا لن ننصرف، مش هنترك ميدان التحرير خالص مع الفرق طبعا. وكان الأهبل ده حجازي يقول لك لازم نروح نجره من رجليه من قصر الاتحادية، تجره رئيس الجمهورية. ايه ده ما هذا؟ وطبعا لا نقارن ما بين الرئيس مبارك رحمة الله عليه وبين طبعا العظماء كعثمان بن عفان، لكن الحدث واحد، الحدث واحد. مش هنمشي، يقول لك مش هنمشي من هنا الا لما نروح نجره من رجليه. تسلك سلوك همجي والعياذ بالله، وتصرف خوارج والعياذ بالله. لا برحنا حتى نري قدم، صرحوا بالهدف في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لن نمشي حتى نقتل عثمان رضي الله عنه. فابن العربي يقول هذا قهر عظيم وافتئات على الصحابة وكذب في وجوههم وبهت لهم، ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة ولا نصروه. لو هو استنصر قال دفع عن بيت أمير المؤمنين، دفع عن الخلافة، دفع عن استقرار الدولة، هيدفع. وكلهم كانوا لا يتخلفوا، ده ما تخلفوا أبدا يعني، ده لما تخلف ثلاثة خلفوا، يعني حدث لهم ما حدث. ولكان الصحابة ينصرونه في لحظة واحدة، كانوا سيقومون ويقتلون كل هؤلاء الخوارج، لكن كان سيقتل منهم كثيرون، فكان أمر الله قدرا مقدورا. وللعلماء أن يناقشوا هل كان الأصوب أن يأمر الصحابة بالدفاع عنه أو كان الأصوب أن يسكت ويقتل هو. هذه مسألة يتكلم فيها الكبار، لا بأس، لا بأس يتكلموا، ولكن هو في الحالين مجتهد رضي الله عنه، ونيته عظيمة جدا أنه يحفظ دماء المسلمين ويضحي هو بنفسه، إلى جانب أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقولون له تفطر عندنا الليلة، فأيقن أنه مقتول رضي الله عنه. وإنما جاء القوم مستجرين متظلمين، يعني في الأول لما دخلوا كانوا جايين يقولوا إحنا جايين نشكو ونريد يعني الخليفة يرد علينا ويبين لنا شكوانا، لكن طبعا وعظهم فازدادوا. فأراد الصحابة يعني الدفاع، فأمرهم عثمان ألا يقاتل أحد بسببه أبدا، إياك حد يرفع سيفه يقاتل دفاعا عني. خلاص استسلم، استسلم للقدر لمصيره. وأسلموه برضاهم ولا برضاه؟ برضاه هو، نعم هو مقتول، مقتول. طيب فالعلماء يتكلمون هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل، يعني أب مثلا يقول لأولاده لا تدافعوا عني، هل يجوز لهم أن يخالفوه ويدافعوا عنه ولا يلتفتون إلى أمره ورضاه؟ لأنه يجوز مخالفة ولي الأمر في مسائل تكون فيها يعني مصلحة أو ظهور الدين. والنهاردة الخطيب في الجمعة بيذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يمحو كلمة رسول الله، فهل أطاعوا علي بن أبي طالب؟ لا، لم يطيع، لم يطعه. وأبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال ابق مكانك، هو التفت في الصلاة كان لا يلتفت، فصفق الناس لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر التفت وكان لا يلتفت، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني ابق مكان، هل أطاعه؟ لا. فممكن جدا أن ولي الأمر يأمر بأمر وأتباع ولي الأمر يرون أن هناك مصلحة أكبر وأنه يتواضع مثلا أو يقدم نوع من المصلحة ويرون مصلحة، يجوز لهم ذلك. يعني هل يجوز أنهم كانوا يخالفوا عثمان؟ هذه المسألة لا، إحنا مش بنفتي لا لنا ولا أنت ولا غير، نقول هذه مسألة هم اختلفوا كبار علماء في ذلك، هل لهم أن يطيعوه أو هل لهم أن يجتهدوا ولا يطيعوه تغليبا لمصلحة يرونها لحماية ولي الأمر أمير المؤمنين. فاختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، لكن نحسمها إحنا؟ فيبقى عثمان بين الأجر والأجرين، والصحابة لا، لا لهم الأجر لأنه قالوا إحنا نطيع أمير المؤمنين. طيب ما هو عندك لمن لم يطيعه مثل أبو هريرة رضي الله عنه والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغيره، هؤلاء كلهم شاركوا في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه وخرجوا محمولين، لكن نخطئهم؟ لا ما نخطئهم، ما نخطئهم أبدا. يبقى احنا لن نخطئ الذين أطاعوا عثمان فلم يدافع عنه، ولن نخطئ من دافع عنه، نترك هذا لعلمائنا. فلم يأتي عثمان رضي الله عنه منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر، لا هو فعل منكر لما أمر بعدم الدفاع، ولا هم فعلوا منكرا لما استجابوا له ولم يدافعوا عنه. وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه. الشيعة طبعا لهم كلام، والمتشيعة لهم كلام، والإخوان طبعا حمير الشيعة يقولون دائما ما يقوله الشيعة. فأنت إما ألا تتكلم في أمر الفتنة بالكامل، هذه الفتنة والفتنة التي تليها والقتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إما أن تسكت وإما أن تتكلم بما ورد بحق، فلك الكلام بما ورد بحق. وقد راوده الصحابة وعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام، قال له تعالى تعالى ولو معك الحرس والصحابة وتعالى الشام ونعمل مقر الخلافة هنا، وتبقى أنت أمير المؤمنين ومعك جيوش الشام، هي الجيوش المدربة التدريب الروماني، جيوش رهيبة جدا منظمة، ما في جيوش منظمة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت إلا الجيش اللي عند معاوية رضي الله عنه، بس ما فيش تاني. هو تصدق أن في جيوش تاني كتير جهاد وحب الجهاد، ولكن جيش منظم بآليات وسمع وطاعة ورتب وكلام ده في الشام فقط. فعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام، أو إذا لا تستطيع أن تأتي أمدك بجنود من الشام، أبعث لك جيوش من الشام بسرعة بسرعة تذهب. هو عثمان لا يمكن يوافق، لماذا؟ ماشي لماذا؟ لأنه لو يريد سيأمر الصحابة بالقتال، إذا كان سكت الصحابة اللي عنده في المدينة هيستجيب لناس جاية من 2000 كيلو جاية من الشام؟ لا، هو أصلا لا يريد لا يريد الدفاع. فهم البغاة دول المجرمين ظهروا أولا بمنظر المتظلم، وعندنا شكاوى نريد عثمان يبينها لنا في كذا فقط، كما لما خرجوا أيضا في أصحاب الثورات دائما كذا، لما خرجوا بين الحرب قالوا إحنا نريد مطالب من رئيس مبارك، نريد يعين نائب، يريد يبين إمتى كذا وإمتى يعمل انتخابات حرة، ولما تمكنوا قالوا لا ولا كان ولا نائب ولا حاجة، يمشي يعني يمشي نقتله يعني نقتله. فدائما طبيعة الخوارج هكذا. فأراد أن يبين لهم، وقد بين لهم وظهر وناقش كل الحجج ورد عليه حجة حجة، لكن بعد ذلك خلاص لازم نقتله، هم مصممين على القتل والعياذ بالله. طيب إذن احنا الآن بدأنا في يعني أخطر مرحلة، وهي مرحلة الفتنة. كل ما نتكلم فيها نتكلم بحذر شديد وحرص شديد جدا، لأننا نريد أخذ الأجر ولا نريد أن نخوض في دماء المسلمين. وقال عمر بن عبد العزيز أناس طهرنا الله من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من الكلام فيه، لكن ظروف الكلام أيام عمر بن عبد العزيز غير الآن، لأنه كان هناك وارثون لهذه المسألة، فكان لابد هو يحكم بين المسلمين وبين المسلمين أنه السكوت أولى. لكن الآن المدارسة العلمية المنصفة مطلوب لا بأس به. ولذا هل تكلم شيخ الإسلام؟ طبعا. هل استفاض؟ ده كلنا له تبع في هذه المسألة. نعم. طيب، فالعبرة في هذه المسألة تمييز الروايات وتمحيص الروايات. قالوا في التهم اللي اتهموه بها سلسلة تهم، جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير، منها واحد ضربه لعمار حتى فتق أمعاء. هو ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما، لأن عمار بن ياسر اختلف مع واحد واستبى هم الاثنين فضرب الاثنين تنفيذ حكم شرع، لكن ضربوا حتى فتق أمعاءه. ضرب فتق أمعاءه، لا، لأنه لو فتق أمعاءه كان ما، فهنا التهمة باطلة والعياذ بالله. ثم أنتم مالكم؟ هو طب ضرب قاتل عمار رضي الله عنه، أنت مالك أنت أيها المصري، أنت مالك أنت مش فيه ده. سبحان الله. فأول تهمة أنه ضرب عمار حتى فتق أمعاءه، التهمة دي صادقة في جزء وكاذبة في جزء. صادقة في جزء انه ايش؟ وضرب ابن مسعود حتى كسر اضلاعه ومنعه عطاء، وفعلا ضرب ابن مسعود لكن ما كسر اضلاعه طبعا. وابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف، ابتدع في جمع القرآن يعني هو معاه العلماء والصحابه اللي هم الصحابه رضي الله عليهم، مفعل فعل. انتم جايين، انت من جاي من مصر جاي تقول لي اللي خليك تجمع القران؟ انت مش عارفها كده. العلماء هم اللي اتكلموا في هذه المساله، فجمع القران والفه. الفه يعني ايه؟ ضبطه هو. طبعا كان المصحف موجود حته عظمه مكتوب فيها شويه كلام، جلده مكتوب فيها ايات، ورق من اوراق الشجر والبردي مكتوب فيه شويه اشياء. كل هذا جمعه وكتب المصحف بالطريقة التي إلى الآن عليها، وهذا من حسناته وليس من بدعه. وحرق المصاحف الأخرى حتى لا يفتن الناس بها. فهم جايين بتهم، واضح أنه بيجمع أي شيء. وحمل حمى، يعني جعل مكان مخصوص لإبل الصدقة وأغنام الصدقة وأبقار الصدقة، لا مكان مخصوص مسور وعليه حرس يحموه حتى يوزع الفقراء. طب ايه؟ طب دي مصلحه لك، ما هو الرسول لم يفعلها. واجلى ابا درد الى الربذه، وهذه مساله فصلناها، انه ابو ذر يعني اختلف مع معاويه رضي الله عنه وجهر بمذهب منتهى ومنسوخ، وهو انه لا يبقى في بيت احد شيء زائد عن حاجه يوم وليله الا ان يخرجه، وهذا امر انتهى خلاص. وكان هؤلاء هم الذين يكنزون، فكان ضد الكنز، لكن الكنز الذي هو مصحوب بالزكاة ليس بكنز، فكل مال أدي زكاته فليس كنز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا، فأبو ذر لما أبو ذر نفسه هو اللي طلب أن نذهب إلى الربذة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنك لما تأتي المدينة وتجد البناء امتد، وصل البناء في كردون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبل سلع، تترك المدينة. فهو لما دخل المدينة جاي للتحقيق، لما دخل المدينة وجد البناء وصل إلى سلع، فقال لعثمان إذن لي في الانتقال إلى الربذة، أذن له وأعطاه غلامين وأعطاه كذا. فطبعا هي فين جبل سلع الآن؟ فيش، ما فيش خلاص، المدينة كلها هي الحرم المدني الآن، خلاص ما فيش مدينة. المدينة النبوية هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج من الشام أبا الدرداء، وأبو الدرداء كان في قاضي حمص، ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطل سنة القصر في الصلوات في السفر، أنه لما راح منى تم بالناس، إما لأن الناس أعراب ولا يعرفون فيظنون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أو لأنه تأهل وقد ناقشه الصحابة وردوا عليه، ثم قال رأيت. وولى معاوية، وطبعا هو لم يولي معاوية، ده معاوية أصلا اللي ولاه عمر بن الخطاب وجمع له الشامات، ولا يعرف أسود من معاوية. أسود يعني قدرة على السيادة والحكم، ما يعرف في العرب أسود من معاوية رضي الله عنه. وولى عبد الله بن عامر بن كريز وبينها، وولى مروان، وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق، لهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قيل إن هو الوليد بن عقبة، لكن الآية دي نزلت وكان الوليد بن عقبة عنده 6 سنين، يبقى إزاي؟ مش ممكن يكون هو أبدا. وأعطى مروان 5 إفريقية، يعني لأنه غزا إفريقيا ودخلهم الإسلام فأعطاه 5 مكافأة له. وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا، يضرب شلة بالكرباج يعني. وعلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انحط عنها أبو بكر وعمر. النبي كان بيخطب على الدرجة الثالثة، أبو بكر على الثانية، عمر على الأولى، عثمان يخطب فيه راح رجعتين. ولم يحضر بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقم على رقية يمرضها زوجته، وانهزم يوم أحد، دي حقيقة، فر يوم أحد خلاص انتهى وربنا عز وجل عفى عنه، وغاب عن بيعة الرضوان. ده بيعة الرضوان بسببه أصلا هو كان في مكة سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يفاوضهم ويفاوضوه، فلما تأخر ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار قتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة لقتال الكفار للسأر لمن؟ فيقولون ده غاب عن بيعة الرضوان، لا إله إلا الله. ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، عبيد الله بن عمر لما أبوه قتل طب وسمع تفاصيل الحادث وعرف أن من المتآمرين الهرمزان، راح قتل الهرمزان. طبعا عثمان حكم بقتل قصاص، ولكن ابن الهرمزان هو اللي عفى. الهرمزان الذي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله، وكتب مع عبده على جمله كتابا إلى ابن أبي سرح فيه قتل من ذكر فيه. بعت رسالة إلى عبد الله بن أبي سرح والي عثمان في مصر وقال له الأسماء اللي أرسلتها لك اقتله، وهذه سنبين فيها. نعم. فهذه التهم اللي جاءوا بها وقالوا نريد نفهم منه ونريد نسأله هو يجاوبنا. طبعا كذبيه هم يريدون يحكموه يقتلوه حتى لو طلع بريء، وفعلا هو رد عليهم وفند كل هذه التهم ولكن قتلوا. طيب هذا كله. أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل، عمره ما يجيب مظالم ومناكير أبدا. أما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاؤه فزور، ما منع عطاء ابن مسعود ولا منع عطاء أحد. وأما ضربه عمار ابن ياسر رضي الله عنه فهذا إفك مثله، ولو ضربه وفتق أمعاءه ما عاش أبدا. بيتصل كل شوية يقفل عليه برضو. طيب أول ابن مسعود كما تعلمون لما بويع عثمان قال بايعنا خيرنا ولم نألو، وفي رواية قال ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو. ولما تولى عثمان كان ابن مسعود رضي الله عنه واليا لعمر على أموال الكوفة، كان مسؤول المالي في الكوفة، ولذا كان ضرب الجماعة اللي كانوا بيسبحوا 100 ويكبرون 100. نعم. وكان سعد بن أبي وقاص والي على الكوفة بالنسبة للصلاة والحرب، لكن بالنسبة للأموال كان عبد الله بن مسعود. فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد، سعد الأمير أمير الكوفة وخد قرض، اختلف مع ابن مسعود رضي الله عن الجميع، فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود. عزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود. طيب ما في خلاف الآن ما بين ابن مسعود وبين الخليفة رضي الله عنه. فلما عزم عثمان على تعميم المصحف، فاكرين موقف عبد الله بن مسعود رفض تسليمه وقال له من يغلل يأتي بمغلة يوم القيامة، أراد عثمان أن يعمم مصحفا في العالم الإسلامي باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المصحف الكامل الذي يوافق آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. وهذا آخر شيء لقاء بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن مسعود كان عنده مصحف وفيه أشياء نسخت تلاوتها، فكان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف أنيطت به، يعني كان نفسه عثمان يأمره هو بأنه هو اللي يكتب المصحف الإمام الجديد جدا. وكان يود أيضا أن يبقى مصحفه، لأن عثمان بيجمع كل المصاحف ويحرق، فكان يود لو بقي مصحفه. فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده ابن مسعود. ابن مسعود مجتهد إمام عظيم. طيب اختار من للكتابة؟ اختار في الكتابة من هو أفضل من ابن مسعود في مسألة الكتابة، وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا الذي كتب المصحف الموحد، لأن أبا بكر وعمر كان قد اختار زيد بن ثابت، فاختار عثمان لهذا العمل. نعم. لماذا؟ لأن اللي حضر العرض الأخيرة هو زيد بن ثابت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي جبريل عليهما السلام وعرض المصحف، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على زيد بن ثابت، فهو أولى شخص يختار لهذه المهمة العظيمة جدا. فكان عثمان على حق في هذا، يعني في أن يعهد إلى زيد بن ثابت وهو كاتب معروف بذلك، وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلم ابن مسعود وصدق إيمانه، لكن كان على حق في تقديم زيد بن ثابت على ابن مسعود، وكان على حق أيضا في غسل المصاحف، هو غسل بعضها اللي هي اللي يكون مكتوبة بحبر يغسل غسلها، واللي ما يغسل خرقه، واللي ما يخرق حرقه، ليكتب مصحفا واحدا للأمة الإسلامية. وهذا الذي بقي إلى الآن، حتى مصحف بن مسعود رغم أنه ضغول لم يصل إلى أحد إلى الآن. لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان استطاعة البشر هو أعظم أعمال عثمان. يعني العمل اللي هو أعظم عمل له جعلوه تهمة، جعلوه تهمة سبحان الله. من زي مثلا لو يحاسب مبارك على ضرب إسرائيل في صحاب 73، يا جماعة لحد طيران هزم اليهود وتحاسبوا حكموا على هذا. وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع من؟ ولا مع ابن مسعود؟ مع عثمان رضي الله عنه. طيب، وعلى كل حال فإن عثمان رغم كده لم يضرب ابن مسعود كما زعم أنه ضربه، ولم يمنعه عطاء، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود في طاعة هذا الإمام الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين. يبقى تهمة باطلة أنه هو ضرب ابن مسعود وفتق إيش أو كسر أضلاعه، كسر أضلاعه. فنفس الكلام اللي في الإفك اللي على عمار هو نفس الإفك اللي على عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. قال سعيد بن المسيب وهو طبعا أكبر التابعين وأفضلهم، كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب، وده يعني رجل مسلم عظيم، كان بينهما خلاف فاخترق فاستبى فأدبهما عثمان. يبقى عنده حق في ضرب عمار لأن الشباب المسلم فسوق، ولا نتهم بالفسوق، لكن هو تورط في الشتم والتاني شتمه فضرب الاثنين، هذا عدل. فأدبهما بالضرب، وهذا ما يجب أن يفعله ولي الأمر سواء عثمان أو غير عثمان رضي الله عنه. وكم ضرب عمر، ده عمر ضرب من غير سباب، ده أبي بن كعب اللي هو أحفظ الناس للقرآن وأحفظ من عمر وأحفظ الصحابة للقرآن ماشي ومعاه أتباعه وراح ضربه عمر في الخطر. الله، ضربوا ايه الاتباع الغرور ده، هذا يغرونك، وضرب. لكن هنا الضرب بحق، عمار الضرب بحق رضي الله عن الجميع. فلكن اتباع ابن سبأ عملوا حرب الاشاعات، وهذه حرب معروفه تقودها الان قناه الشرق ومكملين وغيرها، هذه حرب الاشاعات معروفه لافساد الناس. والسيسي اشترى طياره خاصه، يا جماعه اشترى طياره خاصه لمين؟ له كرئيس ولا له كم محمد عبد الفتاح السيسي؟ فينشروا بين الناس، بتشتري طائرة خاصة عمل كذا بالأسعار، متعامل مع إسرائيل، بيحمل الأمن اليهودي، أعوذ بالله. فحرب الشهادات دي معروفة ولها دايما تأثير خطير جدا. وأخذوا يرسلون الكتب إلى الأمصار، كتب يعني رسائل إلى الأمصار بأخبار كاذبة. فالصحابة أشاروا على عثمان ابعث رجالا يحاربوا هذه الإشاعات، يعني إعلاميين يرد الإعلام الكاذب بالإعلام الصحيح. فمن ضمن الذين أرسلهم عمار إلى مصر ليردوا على الشائعات الكاذبة من؟ عمار، عمار بن ياسر. يعني عثمان رضي الله عنه لكي يرد التهم الباطلة في مصر، وطبعا مصر كانت بؤرة في ذلك الوقت، اليمن ومصر بؤرة والبصرة كانت بؤرة. فلكي يرد على الشائعات الكاذبة المنتشرة في مصر أرسل عمار بن ياسر يقابل الناس ويبين لهم هذا الأمر. نعم، فأبطأ عمار في مصر والتف به السبئيون ليستميلوه إليهم. يعني قالوا لا، ده أنت فاكر لما ضربك وفاكر كذا، حاولوا يقلبوه، لكن طبعا ليس مثل عمار ممن يعني يقلب إلى هذه الدرجة. ف لما حصل هذا الكلام وبدأ عمار يسكت، أرسل إليه عثمان يرد إلى المدينة، فرجع إلى المدينة مكرمة. فالحافظ ابن عساكر روى في تاريخ دمشق، من الكتب التاريخية المعتمدة كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق، لكن انتبه ابن عساكر أشعري العقيدة، محترق محترق، وكثير من الحديث التي يرويها ليست صحيحة. فننصح الناس لما يجي يقرأ تاريخ ابن عساكر الكتب التاريخية، خلي بالك يعني انتبه لها جدا، حتى كتاب السني العظيم ابن كثير، ابن كثير لا اختلاف في سنيته وإمامته وسلفيته أبدا لا اختلاف، ولكن انتبه حتى كتاب البداية والنهاية الذي نعتبره أفضل كتب التاريخ، عندنا كتاب التاريخ مثلا الخلفاء لخليفة ابن خياط ووفيات الأعيان، وعندنا الكامل لابن الأثير، وعندنا تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، عندنا كتب تاريخية كثيرة جدا، لكن الغالب ان احنا بنميل الى اتباع البداية والنهاية ابن كثير طبع دار السعادة، دي اللي احنا كمؤرخين دايما نلجأ الى هذا الكتاب. لكن مع التمحيص في التعامل مع ابن كثير، ابن كثير لما ينقل الصحيحين ولا يهم، لكن لما ينقل عن غيرهم بيتبع الأمانة الكاملة. فيقول مثلا هذا الحديث الصحيح ويجيب لك هذا رواه فلان ويجيب لك سلسلة السند كلها وانت ابحث انت. فلذا نرى ان طلبة العلم لا يقرؤون فيه حتى في ابن كثير، وانما يتلقى عن الكتب المحققة فقط او يتلقى عن المتخصصين في هذا الباب الخطر جدا، باب التاريخ اكثر ما يكون، لانه يعني طبعا الصلابي وغير الصلابي كل دول مجرمين، كلهم مجرمين. والحافظ ابن عساكر انتبه له انتباه كبير، وابن كثير بينقل منه كثيرا وبينقل اساسا عن الطبري. في التفسير نقل عن الطبري، بل تفسير ابن كثير تفسير القران العظيم 4 مجلدات منقول تماما من تفسير القران للطبري. الطبري هو ملخص لل 30 مجلد التي الفها الطبري، يعني الطبري عمل تفسير القران في 30 مجلد، ابن كثير اختصرها في 4. واحسن لك تقرا العمده لأحمد شاكر اللي هو تحقيق تاريخ ابن كثير 3 مجلدات، أحسن لك ده في التفسير. وعليك ألا تترك السعدي وأضواء البيان، وكفاية جدا في التفسير ننصح الطلبة كفاية أو أنك تقرأ السعدي أضواء البيان والعمدة العمدة لأحمد شاكر كفاية. لا دعك من القرطبي ودعك من الآخري، ولا أقول دعك من الطبري إلا لأنه موجود في ابن كثير فخلاص، لكن مع ذلك لا أمان، لا أمان للتاريخ خالص خالص ولا حتى من المتخصصين لا أمان. طيب روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه قال أن عثمان رضي الله عنه قال يا أبا اليقظان، من أبو اليقظان؟ عمار بن ياسر. نعم يا أبا اليقظان، يا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب، أنقذفك؟ ابن عتبة مسلم، قذفته أنقذفك وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه؟ أنت غضبان مني، أنا ضربتك، من ضربتك وضربته، من تسبته هو سبك، من ضربتك أنت الاثنين، فأنت غضبان لي مني يا أبا اليقظان؟ اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي، أخرج عني يا عمار. غضبان من عمار بن ياسر، لأن أنت يا عمار لا ينبغي أن تغضب لإقامة حد الله عليك، حد القصف، حد السباب. فخرج يقال فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك، ضربني وأنا ما لم أفعل شيء وأنا اللي مسبوب وضربني كمان، وإذا لقي من يأمنه بذلك أظهر الندم فلامه الناس وهاجروه وكرهوه. خد بالك ده الكلام، ده كلام مين؟ ابن عساكر. أنت كلام ابن عساكر في تاريخ دمشق، لا نعلق لا نعلق، ربما لأن الناس خطأوا والصحابة منهم من يخطئ، ربما أخطأ يا عمار في هذا الأمر ربما. قال شيخ الإسلام تيمية في أوجين، كده بقول لك يا طالب العلم لا يصح ألا يكون في بيتك كتاب منهج السنة من أول صفحة 500 كده، لو حبيت تعرف مسألة العزل والخروج اللي ربنا وفقنا قرأنا فيها وعملنا الخطبة المعروفة عزل الله خد. عثمان هو طبعا ناقش الكلام ده ونقله شيخ الإسلام، ويعني أشار إلى صحته اللي هو كلام ابن عساكر، يعني اعتمده ابن تيمية رحمه الله، اعتمده سلوك بشري، اعتمد ابن تيمية في كتاب منهاج السنة الجزء الثالث. ثم عقب عثمان أفضل من كل من تكلم فيه، أي حد تكلم في عثمان صحابي غير صحابي عثمان أفضل منه، وهو أفضل من ابن مسعود، ورغم ابن مسعود لم يتكلم ده زعمه، وأفضل طبعا من عمار، وأفضل من أبي ذر الغفاري اللي هو قيل عنه نقلت إلى كذا، وأفضل من غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالأدلة. فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. وكذلك ما نقل من تكلم أن من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن في عمار، فقد نقل أن عمارا قال لقد كفر عثمان كفرة صلعاء. أنكر الحسن بن علي ذلك حين سمعه، وكذلك علي أنكر ذلك وقال له يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان؟ والحدي أحداث أورد الشيخ الإسلام تيمية الله أعلم. وقال ابن تيمية وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله ويكون مخطئا في الاعتقاد هذا، ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولاية. شيخ الإسلام قال لو صحت هذه الأخبار يعني، وإن اتهم عثمان بأنه كفر كفرة صلعاء من قبل من؟ عمار، يكون عمار قال قولة وأخطأ، وهذا لا يعني أن عثمان كفر ولا يعني أن عمار ليس له يعني أو مدان إدانة كبيرة بهذا الكلام، اعتقد خطأ وظن خطأ. كما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير كلكم تعرفوه من بني عبد الأشهر قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنك منافق، ده حديث في البخاري ومسلم أيضا جادل عن ابن أبي، قال إنك منافق تجادل عن المنافقين. وكما قال عمر بن الخطاب عن حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل اللي هو شهد إيش بدرا قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا الإيش المنافق. شوف ابن تيمية شوف التفت ليه وإحنا ما التفتناش، إحنا لم ننتبه احنا ولا شيء، شوف هم بينتبهوا زي العلماء. قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا في البخاري. فعمر أفضل من عمار، وقال عن سعد بن عبادة عن حاطب بن أبي بلتعة منافق، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة، وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار، ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة، فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة وإن قال أحدهم في الآخر إنه كفر كفرة؟ إن ابن تيمية بيتكلم على افتراض صحة إن عمار قال عن عثمان كافر كفرة صلعاء، مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك. شوف شيخ الإسلام بعد ما استنبط كل الاستنباطات قال، لذا أنا بقول لك خليك آمن خد دايما جانب ابن تيمية رحمه الله. ثم قال في التاريخ بالذات، ثم قال شيخ الإسلام وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم، فإن نشهد أن الثلاثة في الجنة، تشهدون؟ نعم، وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين، وإن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية. ما هي المرأة الغامدية آسيا زنت ولكنها تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة ليش لوسعته عن الله. فمنهم من يستحق العقوبة الشرعية كماعز والغامدية والمخزومية، فاطمة المخزومية اللي قطعت يدها، فكيف بالتعزير إذا كان العقوبة الشرعية الحد طبق، فما بالك بالتعزير؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب من؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب لا ضرب أبي قبل خلافته، لكن هنا هو خليفة، ضرب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، وقال هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، فإن كان عثمان أدب هؤلاء يعني ابن مسعود وعمار وغيرهم، فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، ويكون ذلك الذي عزروا عليه قد تابوا منه وكفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك، وإما أن يقال كانوا مظلومين، فالقول في عثمان كالقول يعني اجتهدوا ضربوا أخطأ ولم يخطئ، لكن نفترض أنه حتى أخطأ ما في إشكال. طيب، فإن عثمان أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة، إلى آخر كلام تيمية في منهج السنة. قلت لك تستريح، وبعدين إيه ابن تيمية يعمل لك إيه؟ ربنا جل سخره يخلي طلاب العلم وغيرهم يعدوا على موضوع الفتن دي كأنما مركب ما قائدها ماهر جدا بتمر بين جناد الأسوان والصخور وتعدي كده بسلام، لأنه يمسك لك موضوع عثمان وموضوع علي ومعاوية وموضوع الحسين رضي الله عنه وموضوع كربلاء، كل ده يمر بك سبحان الله. علشان كده قلت طالب العلم يجيب كتاب من هذه السنة. أو حتى ينزله على اللاب عنده خليه. قد اعتذر العلماء بوجوه لا ننشغل بها وهكذا. طيب هذه مسألة إيه؟ مسألتين الآن، ضرب ابن مسعود وضرب. نيجي بقى على جمع القرآن، دي تحت. لا دي سهلة دي، يعني ممكن لا نحتاج ابن تيمية فيها. يعني احنا رحنا ابن تيمية عشان قائد سفينة، ما رحنا معاه وركبنا معاه وعدينا. أما جمعه للقرآن فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، وإن كان وجدها كاملة لكنه أظهرها، يعني وجد النسخة كاملة، يعني جمع كله العظام والورق والجلود واكتف كل، لا يعني القرآن كان كامل عنده، اجتمع عنده كاملا، لكن كتابته إظهار للناس هي دي. فحسم مادة الخلاف فيها، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يدي عثمان رضي الله عنه. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون بأسباب منها عثمان رضي الله عنه. نعم. طيب وروى الأئمة بإجماعهم أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه في عهد أبو بكر، يعني أرسل إلي مقتل أهل اليمامة، يعني عندما قتل أهل اليمامة. إيه أهل اليمامة؟ نعم كانوا فين هم؟ في معركة حديقة الموت مع مسيلمة، ومات فيها الحفاظ، منهم سالم مولى أبي حذيفة وأبو حذيفة، والاثنين من حفاظ القرآن، فكتير 70 من القراء وأكثر ماتوا في موقعة الحديقة. فأبو بكر خاف رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر لزيد بن ثابت إن عمر أتانا فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، معظم أهل القرآن قتلوا في موقعة اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، قراء بيروحوا يغزوا في سبيل الله، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن. عمر يقول لأبي بكر، فقلت لعمر كيف نفعل شيئا، وده مذهب الصديق لا نفعل شيئا لم يفعله، ده لما عمر قال له نزود المسجد، يعني المسجد 30 متر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لا يمكن ما أزيد شيء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فعمر يشير على أبي بكر رضي الله عن الجميع بضرورة يعني مواجهة مسألة نقص القراء هذه. طبعا لو المصحف موجود ومكتوب يبقى لو مات القراء المصحف موجود، لكن يبقى المصحف في صدور الرجال فقط، المفروض الصدور والسطور أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى. نعم. طيب احنا لن نتكلم وقت لما، فكيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير، يعني احنا من أئمة الاجتهاد ونجتهد في مصلحة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي و طيب قال عمر هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر زيد بن ثابت، طبعا زيد بن ثابت في العلم والحفظ أفضل من زيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد بن حارثة في الجهاد والقتال والسبق أفضل من زيد بن ثابت. قال أبو بكر لزيد بن ثابت إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. هنا مسألة جمع القرآن، أما عثمان مسألة كتابة القرآن، فالفرق بين الجمع والكتابة، هو يريد الجمع العظم على الألواح والجلود وتحط في مكان، وراحوا حطوها عند حفص رضي الله عنه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. فقلت لهما كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه مراجعة المستشار للحاكم ولي الأمر في أمور مراجعة ومشتورة. قال عمر هذا والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العشب، العشب يعني أوراق بتاعة النخيل، واللخاف الجلود، وصدور الرجال، يعني آية أنت فلان حافظ مليني، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره، لي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لم يجدها إلا عند من؟ خزيمة. وده واحد شهدته تنفع بشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خزيمة بالذات الوحيد اللي شهدته بشهادة رجلي. سبحان الله. قال حتى خاتمة براءة، هنا إذن قبل من خزيمة، قبل منه ما لم يقبل من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أن شهادة خزيمة بشهادة رجلي. فكانت الصحف عند من الآن؟ لا، عند أبي بكر، أو عند أبي بكر رضي الله عنه، حتى توفاه الله، ثم انتقلت إلى الخليفة من بعده، إلى عمر رضي الله عنه حياته، ثم عند حفصة بنت عمر باعتبار زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمر بن الخطاب مأمونة. وطبعا هم كان يتوارثون، يعني مثلا جبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيخرج بها في الأعياد ورثتها أسماء عن عائشة رضي الله عنها، لأن أختها وأختها الوحيدة اللي كانت باقية في ذلك الوقت فلها النصف، وأبناء أبي بكر وغيره يأخذون، يعني أبناء أبي بكر الصديق أخذوا الباقي. ثم عند حفصة بنت عمر حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة. يعني الأول القراء بيموتوا، طب المصحف عندنا ما هذه العظام وهذه الجلود وهذه كل، لكن الآن في اختلاف في القراءة، فلازم نوحد نطلع مصحف بحيث القراءة تبقى واحدة. فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، حطة ولا حنطة، خافوا بقى من هذا. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالمصاحف. حقه طبعا، نعم، أرسلي بالمصاحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. أدب عظيم جدا، ولما تنسخ يبقى خلاص العظام دي لها أجل محدود وتنتهي. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد ابن ثابت أن اجلس وهات العظم وهات الجلود وهات كله واكتب المصحف كله، طلع لي مصحف كامل كده، مصحف الجامع. نعم. العصب جمع عسيب، وجريدة النخل هي السعفة التي يطلع عليها الخوص، واللخاف جمع لخفة، وهي الحجارة البيض الرقاق، يعني كانوا يكتبوا على الحجارة البيضاء يكتبوا عليها لما يكون ما فيش ورق، يكتبوا على زي ما كنا زمان احنا نكتب على الجدران لو ما فيش ورق نكتب عليه. نعم. فأمر زيد بن ثابت ومعه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام: اجلسوا كلكم مجموعة، انسخوا لي هذه الأشياء في مصحف واحد. فنسخوها، وهذا من أعظم حسنات جاي المجرمين يعتبوه على هذا، جاي المجرمون يعتبوه على هذا. زي ما أنت مثلا تكون ربنا رزقك بأموال، فجبت مثلا صندوق ذهب لزوجتك، فيجي أبوها يتعارك، ما أقول لك أنت كده أفسدته، أنت كده بتعلمها الطمع. أنا هناك أنت لا إله إلا الله. فده طبعا أعظم ما فعله عثمان بن عفان، ومدحه جميع الصحابة في ذلك. وفي كتاب عظيم اسمه تاريخ القرآن مؤلفه اسمه عبد الله الزنجاني، كتاب عظيم جدا. نعم. طيب، وغيره 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 وغيره. فبعد لما كتب المصحف ماذا يفعل في العظام والجلود والكلام ده كله؟ طيب، هو قال لها نردها إليك، يبقى ردها ولا أحرقها؟ طب هو حرقها، ثابت عنه في البخاري انه حرقها. الاشياء اللي غير واضحه هذه احرقها ومسحها وخرقها. بعض الاشياء ردها الى حفصه رضي الله عنها ولم يعد لها جدوى. نعم. طيب، كان الصحابه بداوا يختلفوا في القراءه، واحد يقول قراءتي خير من قراءتك وهكذا، فصدر الراي بجمع الناس على مصحف واحد، لان عثمان والصحابه قالوا لو كان الناس يختلفون الان في زماننا يبقى بعد ذلك سيكون الاختلاف أشد وأكبر. فالبغاة كانوا يريدون أن يعني يجمعوا أي تهم ولو باطلة تماما على عثمان، لكنهم فضحوا أنفسهم، والعياذ بالله. طيب وقال عثمان للموجودين إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى لهجة قريش، اكتبوه بلهجة قريش. هنكتب كده فتثبت ولا فتبينوا؟ إن كان نكتبها كيف؟ قال اكتبوها بلهجة قريش أو انطقوها بها، لأن المصحف اللي كتب في عهد عثمان ليس فيه نقاط، ليس فيه نقاط. ده التنقيط هيجي بعد ذلك بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني ما مثلا كلمة فتبينوا هذه لا فيه ته ولا فيه به ولا فيه يون وإيه ولا نون، ده مفيش نقاط خالص، في أشياء كده. فأنت لو حبيت تحط النقاط ممكن تخليها فتثبتوا، وممكن لو حطيت نقاط تخليها فتبينوا، وهكذا. وكلمة كتاب وكتب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ولا وكتبه، فتحتمل كل هذا. فقال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. يبقى في جزء رجع إلى حفصة اللي هو ثابت وفيه اختلاف، والجزء الآخر اللي فيه أي ممكن احتمال أي خلاف أو باتان أو سطر مش موجود أو حرف مش ظاهر، كل ده تخلص منه عثمان رضي الله. ما هو قال واللي جمع من عند الناس مش ممكن يرجعه للناس أبدا، فحرقه. حسن. قال ابن شهاب الزهري وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع أباه أي زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة، برضو خزيمة ده أنصاري من الأنصار، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فألحقناها في سورة الأحزاب في المصحف. لو كانت تركت الأمور كان يعني كتبوا في يعرف الآية دي فين ودي تبع سورة إيه، مرجع. أيوة اللي هو مرجع. هو الآية دي سمعها كتير بس عمال يدور عليها في اللخ في الصحف مش لاقي، فين يا جماعة الآية دي؟ طب مع مين؟ لغاية ما يلاقيها مع خزيمة. ما هو يحفظها بس ما مش لاقيها، هو مأمور بأنه ينسخ. أيوة فالآية محفوظة عند خزيمة رضي الله عنه، كما وجد آية براءة برضو محفوظة عند خزيمة رضي الله عنه. فأما ما حرق وخرق، فهو حرق وخرق وغرق رضي الله عنه، كل هذا لأنه كان يرى أن في بقائها فسادة، حاجات ممسوحة، حاجات حروف مش مظبوطة، وما هيرجعها لمين؟ رجع دي عند ده، أو كان فيها ما ليس من القرآن أو نسخ منه، كما قيل في ابن عساكر وغيره أنه هو رأى في سورة الأحزاب يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه كانت في القرآن في سورة الأحزاب ولكنها نسخة، فزيد لم يثبتها في سورة الأحزاب فظلت حديثا قدسيا. فهكذا ده كان عايز لجنة تمحيص عظيمة جدا على أعلى مستوى، وهذا الذي كان لجنة من أعظم الأمور ومن على أعلى مستوى حققت مصحف النبي صلى الله عليه وسلم. فما ليس من القرآن أحرقوه، وما نسخ منه أحرقوه، وما كان على غير نظم القرآن أيضا أحرقوه. فسلم في ذلك القرآن وسلم الصحابة كلهم إلا ما روي عن مين؟ ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال أما بعد فإن الله قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وإني غال مصحفي. خطأ منه، خطأ منه. غل المصحف من غير ما هنا رضي الله عنه. فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه وأن يثبت ما يعلم فيه، لأنه قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي انسخه وما خلق الزوجين الذكر والأنثى، ففي أشياء فيها. ف فلما لم يفعل ذلك قال ما قال، فأكرهه عثمان رضي الله عنه على رفع مصحفه وتسليم المصحف، وأخذوا منه بالقوة ورحى ما فيه. هاي ليس في المعوذتين. فلم تثبت له قراءة أبدا، ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض. فهنا عبد الله بن سعود من كبار علماء الصحابة، من السابقين الأولين، وهو أفضل عبد الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجود الناس قراءة لكتاب الله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه. صحيح مسلم قالوا اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني يحب أن أسمعه. فكان بيحب يسمع ابن مسعود من أبي موسى الأشعري، وما بيسمعوش من أبي، رغم أن أبي أحفظ. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حسن تلاوة ابن مسعود للقرآن، فتسارع أبو بكر وعمر ليوصل إليه البشرى بهذا الثناء، وهذا رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن ابن مسعود كان يكتب ما يوحى من القرآن في مصحفه، كلما بلغه نزول آيات منه فهو يختلف في ترتيب الآيات عما هو موجود الآن في مصحف عثمان رضي الله عنه، لأن ترتيب الآيات في مصحف عثمان جاء حسب العرض الأخيرة التي لم يقرأها ابن مسعود ولم يسمع ابن مسعود، وإنما سمعها زيد من النبي صلى الله عليه وسلم. فترتيب زيد للقرآن يخالف ترتيب ابن مسعود للقرآن. وقال بالك القرآن المكتوب ليس كما أنزل، يعني هل أول شيء أنزل فاتحة؟ لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعد اقرأ المدثر، وبعد المدثر المزمل. هل هو ده ترتيب القرآن؟ لا، فالترتيب هذا ترتيب جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه وقرأ على زيد بهذه الطريقة. إذن زيد اتباعه أولى من ابن مسعود رضي الله عنه. إذن المصحف العثماني الموجود الآن هذا على حسب العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزى الله الصحابة على اجتهادهم. فيكون ابن مسعود رضي الله عنه فاته في مصحفه بعض ما استقصاه زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأصحابه من الآيات التي كانت عند آخرين. زيد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه لهجة قومه من هذيل، يعني يقول عتى عين مش حتى حين، عتى عين. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثل ابن مسعود أن يقرأ بلهجته، ولكن ليس لابن مسعود أن يحمل الأمة على قراءته. نعم، على قراءته. نعم، فكان من الخير توحيد الأمة على قراءة كتاب ربها باللهجة المضارية، المضارية يعني لهجة إيش؟ قريش، التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة إيش؟ جمع القرآن، التهمة التي اتهموا بها عثمان وهي عظيمة جدا، وكان لازم تعرفها أنت كمان وتبقى فاهم ليه حكاية المصحف مسألة عظيمة جدا. بارك الله فيكم. المرة القادمة بداية برضو تفنيد الإيش؟ التهم الموجهة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ما هو الله أعلم، الله أعلم. نعم، سؤال يعني. حاضر. السلام عليكم. هذا الإخوة حديث عاد بالاستقامة، توسطت له زوجتي من أجل أن يتزوج بامرأة، ولبعد المسافة وخوفه من عدم وجود أي قبول من طرفه وخوفه من المشقة، يستفسر هل بإمكان تلك المرأة أن تريه صورتها بحيث ترسل إلى زوجتي، وزوجتي ترسل لأخت هذا الأخ؟ لا بأس أن أسجل، لا بأس إذا كانت نيته سليمة والأخت نيتها سليمة أن ترسل له هي بنفسها إليه هو مباشرة صورتها، بل لا أن تكلمه في الفيديو، وإن شعرت بصدق نيته لا أن تكشف شعرها وما يكشف من المرأة عند الخطبة في الفيديو، لا بأس. نعم سيد.
السودان.
طيب هذا الأمر مهم يا شباب،